الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. اللهم لك الحمد، لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. الحمد لله الذي أنزل الكتاب بالبينات والهدى، والذي بعث النبي صلى الله عليه وسلم بالعلم وبالنور وبالهدى. اللهم لك الحمد، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد. هذا لقاؤنا الثاني من لقاءات التأسيس الشمولي المحاور المسلم، وبطبيعة الحال هذا الكلام عن التأسيس الشمولي للمحاور المسلم، وليس هو في ذاته التأسيس الشمولي للمحاور المسلم، لأن التأسيس الشمولي يتطلب زمنا طويلا جدا يدور حول فلك الدوائر الاحتياج اللي تكلمنا عنها أمس، التحصين والتأصيل والمعلومات والمنهجية وإلى آخره والمهارات، وهذه بلا شك تحتاج دورات ودورات وبرامج. اليوم أود الاستفتاح بنص جميل يدل على وعي من تيمية رحمه الله تعالى في قضية بالغة الأهمية، وهي أنه ليس كل من اشتغل من العلم بالعلم ليس كل من اشتغل بالعلم فطلبه وحتى درسه ليس كل من اشتغل بالعلم يصلح لأن يتصدى لمقام المناظرة والجدل والرد على المخالفين. جيد، ولذلك نحن نجد كثيرا من الأحيان يقع بعض طلاب العلم أو بعض الدعاة في الفخ، في فخ بعض الدوائر الإعلامية الفاسدة التي تريد أن تظهر الحق ضعيفا، فتختار مثلا بحسب الحوار، تعرف أحيانا يصير مع نصارى، أحيانا يصير مع ملاحدة، أحيانا يصير مع رافضة، أيا كان، تختار أشخاص مشهورين ولكنهم في حقيقة الحال ضعفاء في الحجة والبيان. فيأتي طلب مثلا أنه نريد أن نرتب مناظرة، وبحسب الخبث طبعا ممكن يقول لك للضال للمضل فلان الفلاني، يعني إذا كان عندك كذا. فمع الأسف إذا لم يدرك الإنسان من نفسه أنه غير مؤهل فيقبل، تحصل المشكلة. ننتقل إلى النص. ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول، وهو كما قلت نص مركز ومركزي جدا، يقول: ليس كل من وجد العلم قدر على التعبير عنه والاحتجاج له. ليس كل من وجد العلم قدر على التعبير عنه والاحتجاج له، فالعلم شيء وبيانه شيء آخر، والمناظرة عنه وإقامة دليله شيء ثالث، والجواب عن حجة مخالفه شيء رابع. جيد، يقول: فالعلم شيء وبيانه شيء آخر، والمناظرة عنه وإقامة دليله شيء ثالث، والجواب عن حجة مخالفه شيء رابع. ولو فهم هذا كل من يشتغل في الفضاء العام في الناحية العلمية والدعوية لأراح واستراح. ما لا يعني أبدا أنه أتيحت المنابر الإعلامية لإنسان معنى ذلك أنه صار مؤهلا لأن يتحدث أو أن يكون في صف أو خندق المناظر والمجادل، أبدا. فليعرف كل إنسان قدره حتى لا بين قوسين يجيب العيد، واللي يجيب العيد في هذه المجالات يكون فتنة للناس وفتنة للخلق. طيب، أيضا نص آخر لابن تيمية مشابه له جميل جدا، يقول: فليس كل من عرف الحق إما بضرورة أو بنظر. شو الفرق بين الضرورة والنظر؟ ليس كل من عرف الحق إما بضرورة أو بنظر.
الضرورة عينية والنظر فروض كفائية.
لا، مو فروض عينية وكفائية. الضرورة ما يحتاج إلى استدلال. ما لا يحتاج إلى استدلال، ما يعلم ضرورة دون احتياج إلى استدلال. أو نظر، النظر هو ما يتطلب استدلال. هذا زي العلم الضروري والعلم النظري. طيب، يقول: ليس كل من عرف الحق إما بضرورة أو بنظر أمكنه أن يحتج على من ينازعه بحجة تهديه أو تقطعه. واضح؟ ليس كل من عرف الحق إما بضرورة أو بنظر أمكنه أن يحتج على من ينازعه بحجة تهديه أو تقطعه، فإنما به يعرف الإنسان ما به يعرف الإنسان الحق نوع، وما به يعرفه به غيره نوع، وليس كل ما عرفه الإنسان أمكنه تعريف غيره به، وليس كل ما عرفه الإنسان أمكنه تعريف غيره به. فلهذا كان النظر أوسع من المناظرة، فلهذا كان النظر أوسع من المناظرة، فكل ما يمكن المناظرة به يمكن النظر فيه، وليس كل ما يمكن النظر فيه يمكن مناظرة كل أحد به. واضح؟ فكلام منهجي ومركزي جميل جدا، يوحي بفهم المراتب وعلاقة الناس بهذه المراتب. طيب، بناء على ذلك لو قلنا احنا عندنا في هذا المجال مقامات، طبعا هذا العنصر الكم يعتبر، احنا خلصنا المقدمة، بس هو مقدمة هي رابطة بهذا العنصر. كم اخذنا عنصر امس؟ 3. اي هذا العنصر الرابع. اقدم له بسؤال، ما كم دائرة عندنا من دوائر التماس مع المخالف بالحجة والبيان في هذا السياق اللي نتحدث عنه؟ يعني أقصد ما نوع الدوائر؟ مناظرة وإيش؟ حوار، رد من طرف واحد، تبليغ، بيان، تبليغ، استدلال، إثبات. جيد، خلينا 4 دوائر صارت، 4 دوائر، في 5. مقام إثبات استدلال ليس فيه رد على أحد، مقام رد من طرف واحد، مقام حوار سواء كان حوارا كتابيا أو شفهيا، ومقام لا مقام مناظرة. الأول فيه يدخل فيه التعليم، مقام البيان يدخل فيه التعليم. جيد، هذه 4 مقامات صح؟ طيب، أي هذه المقامات الأربعة أضيق؟ أو خلينا نسميها كعنصر، نقول مثلا أنواع دوائر التماس مع المخالفين مثلا، أو خلاص يعني تشمل بالأغلبية. أي هذه الدوائر الأربعة أضيق؟ المناظرة أضيق دائرة، أضيق دائرة. طيب ثم الرد أم الحوار؟ أي أضيق من أي جهة؟ أضيق من حيث المواضيع؟ لا ليس من حيث المواضيع، أضيق من حيث نعم، من حيث إمكانية القيام به، من حيث ما يتطلبه، أو من حيث شدة ما يتطلبه. كلما كان أشد كلما كانت الدائرة أضيق. المناظرة الرد للحوار. ها ما رأيكم؟ هنا في الزوم كلهم يقولوا الحوار. 1 2 3 4 5 6 إجابات الحوار. في زيادة؟ صحيح، المقام الأضيق الحوار. ليش مقام الحوار أضيق من مقام الرد؟ مقام الحوار قابل لتفتيق الموضوعات والخروج عن الموضوع المقصود وتناول قضايا غير مستحضر فيها الدليل أو الرد. واضح الفكرة؟ بينما الرد إذا كان من طرف واحد فمعناه أنت متحكم في الموضوع تحكم بنسبة 100%. جيد؟ هذا الرد قد ينتج عنه حوار، الرد قد ينتج عنه حوار، ليس كذلك؟ فإذا نتج عن الرد حوار انتقلت الدائرة من رقم 3 إلى الدائرة رقم 2. واضح الفكرة؟ واضح؟ طيب المقام الأوسع هو مقام مقام البيان إثبات الحق. جيد. طيب كل هذه المقامات تتطلب احتياجات معينة، أشدها كما قلنا مقام المناظرة. مقام المناظرة له شروط، ونظرا لأن من السمات الإعلامية المعاصرة سمة الإثارة، ولأن كثير من البرامج والقنوات تسعى لإيجاد المناظرات ليس من باب حب الحق ولا من باب تعليم المشاهدين آداب الحوار والمناظرة، وإنما من باب أحد بابين، إما باب الإثارة والشهرة والمكاسب المادية وما إلى ذلك، أو باب نشر الباطل. نعم، أو باب نشر الباطل. طبعا لا يمنع أنه في بعض القنوات المحافظة تسعى لإقامة مناظرة الهدف منها نشر الحق، هذا لا يمنع، الاستثناء موجود. لكن نحن نتكلم، إذا تكلمنا عن شريحة أفقية واسعة في الفضاءات الإعلامية، فشرها أكثر من خيرها، وإرادتها لهذا أكثر من إرادتها النفع. طيب الآن إذا قلنا أنه مقامات المناظرة في وقتنا الحالي فيها دوافع كثيرة، فلينتبه. يعني شوف، ترى احنا اغلب الشريحة الحاضرة اليوم هي شريحة لم تتماس بعد مع الفضاءات الإعلامية. جيد. لكن من المحتمل جدا لأغلب او لكثير من الحاضرين اليوم انهم بعد سنوات يتماسون مع الفضاءات الإعلامية، طالما الإنسان مكمل الحمد لله في مجال التحصيلي والمجال الدعوي والمجال العطائي والمجال والمجال والمجال، من الممكن في يوم من الأيام يتماس مع هذا المجال. من أسوأ ما يمكن أن يكون أن تجعل وسيلتك إلى الشهرة مناظرة، هذه مصيبة وكارثة. جيد. مقام المناظرة الأصل أن لا يتصدى له إلا من له خبرة، وليس فقط لديه علم أو قدرة. لدينا علم وقدرة وخبرة. جيد. علم وقدرة وخبرة، أي المقامات التي تتطلب في مقام منها ما يتطلب العلم، كلها تتطلب العلم. جيد. ولكن مقامات العلم أيضا تختلف، فمقام البيان يكفي أن أكون عالما بالشيء الذي يتحدث عنه وما يحيط به. جيد. مقام الرد يتطلب، أيهما يتطلب قدرة على الإقناع أكثر، مقام الرد أم مقام الحوار؟ بحسب، أحيانا مقام الرد يتطلب مهارات إقناع أكثر من مقام الحوار. جيد. لماذا؟ لأسباب. واحد من هذه الأسباب أنه مقام الرد عادة ما يكون صاخبا، مقام مفتوح، مقام أضواء، مقام، ليس كذلك؟ لأنه رد من طرف واحد، لما أنت ترد من طرف واحد معناه أنت ترد على شيء شائع، صح؟ ولما ترد على طرف واحد من طرف واحد على شيء شائع، فمعناه أنه مقدار الجمهور المتابع عادة، يعني إذا ردنا نتكلم عن واقعنا، أغلب الرد اللي من طرف واحد يكون في شبكات التواصل، صح؟ إما مقطع فيديو تذهب فتعمل مقطع ترد عليه، مثل مقطع مثلا كيف جمع البخاري 600 ألف حديث في شو اسمه 16 سنة، هذا كان رد على واحد. طيب هذا المقطع بالمناسبة أنا ما لي مقطع انتشر زي هذا المقطع أبدا، في كل من يوم ما صورت فيديوهات، من يوم ما بدأت في البرامج، يعني في تويتر الفترة الأخيرة وصل تقريبا 1.5 مليون أو أكثر فقط في تويتر. بغض النظر يعني هي الأرقام لا تعني كثيرا، لكن فكرة أنه يعني من المساحة التي أتحدث عنها أنه الرد يتعرض لي يتماس مع أرقام أو مع أعداد كبيرة، وبالتالي أحيانا يكون مقام الرد يتطلب من الحجة والبيان أكثر مما يتطلبه مقام الحوار وليس المناظرة. المناظرة مشهودة، الأصل في المناظرات أنها تكون مشهودة، ولذلك سيدخل فيها منزع التحدي ومنزع المنافسة ومنزع إلى آخره. وكما أنك أنت تأتي في مقام مشهود، فحتى صاحب الباطل يقصد إلى أن يكون تكون المناظرة مشهودة. جيد، ابتداء من يعني من أمم سابقة ومراحل قديمة، من ضمنها قصة فرعون وسحرته مع موسى عليه السلام، قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى فتولى فرعون، وكذلك فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. ولم تكن عقوبة فقط، وإنما كان فيها حوار، أنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم، ولم يكن مقام مناظرة مقصودة لذاته يعني. طيب، الشاهد أن مقام المناظرة أضيق مقام، خلي مفتوح شوية، مقام المناظرة أضيق مقام، ومقام الرد، مقام الحوار أضيق أوسع منه قليلا، ثم مقام الرد، ثم مقام البيان. طيب، مقام المناظرة يتطلب علما وقدرة وخبرة. جيد، لذلك لا ينصح أبدا لأحد أن يدخل ويتقحم مقام المناظرة ما لم يكن صاحب خبرة، لأن المناظرة تتطلب أمورا كثيرة، تتطلب حتى أمور نفسية، القدرة على الصبر وتمالك النفس من الاستفزاز. مع الأسف يوجد بعض الشواهد ومسجلة وموجودة إلى اليوم فيها نماذج مؤسفة لتمثيل الحق، مؤسفة لتمثيل الحق، بغض النظر عن أي اعتبار آخر، اعتبار الصلاح، اعتبار الفضل، اعتبار الأولوية، لكن كجزئية استفز أحد المناظرين الممثلين للحق حتى خلع جزمته أمام الكاميرا، تمام، وأراد أن يضرب الطرف الآخر. أياً ما كان السبب، أياً ما كان السبب، هذا في اعتبار الجمهور، في اعتبار الناس، في اعتبار هزيمة فاشلة، ولن يتذكر الناس إلا رفع الجزمة. مناظرة اللي رفع فيها الجزمة، تمام، هكذا. فلم تكن القضية قضية يعني أحيانا المناظرة لا تتطلب مجرد أن لدي الحجة والبيان فقط، وإنما الوعي الكافي وإلى آخره، خاصة لو كانت ضمن نطاق إعلامي تلفزيوني. جيد، وأحيانا يعني احيانا يتطلب، طب خلينا نقول لكم شيء اخر وننتقل لقضيه اخرى في المناظره. المناظره تتطلب دراسه تفصيليه للطرف الاخر، وغالب المناظرات تحصل من اطراف لديهم انتاج او نتاج، صح ولا لا؟ يعني بالمناسبه لا يصلح ولا يليق أن تقبل مناظرة لشخص غير معروف في الطرف الآخر، لا يصلح. جيد، واحد مثلا يجي يقول لك أنا أبغى ناظرك في حجية السنة في قناة مدري كذا، واتحداك واتحدى أبو جدك أنك تثبت حجية السنة، تمام، كله إذا عندك طاقة زاهد روح سوي 10 ضغط وتعال، ما يدخل فيه يعني أنا كوني أقبل إني أناظرك وأنت لا يعرفك أحد، فأقل ما تخرج به أنك كسبت جمهور جديد، أقل ما تخرج به أنك كسبت جمهور جديد، ولن أكون الكتف الذي تتسلق عليه لتصل إلى جمهور جديد، أليس كذلك؟ فهذه قضية ننتبه لها كثيرا، إنه لا تقبل بأن تكون تدخل مناظرة ليس الطرف الآخر فيها معروفا. الأمر الثاني هو كما قلنا متفرع الأول، لا بد من الدراسة التفصيلية لنتاج الطرف المقابل. أنا قبل فترة دعيت إلى مناظرة، يمكن بعض الإخوة الحاضرين يعرف هذا الشيء. من الأسباب التي جعلتني أني أرفض قبول المناظرة غير قضية الانشغال الشديد جدا وعدم التفرغ الذهني والوقتي، من الأسباب أنه ما عندي وقت أدرس نتاجه، ما عندي وقت أدرس نتاجه. طيب، حتى أذكر قيل لي انه طب مو لازم تدرس نتائج، خلاص قضيه إيه كانت على اساس حجيه السنه. جيد، اي تمام، الحمد لله الانسان متمكن من هذا الباب، لكن الفكره هي انه الشخص الاخر عنده نتائج كثير في الموضوع، كتابات وفيديوهات ومدري ايش وكذا. تمام، بالنسبة لي من النقص لو دخلت المناظرة ولم أكن قد مررت على خلاصات وزبد ومهمات ما أنتجه في هذا المجال، خاصة أنها مشهودة. ليش؟ ليش مهم أنك أنت تشوف نتائج الشخص؟ ها؟ تواجهه باللي عنده. طيب، هو أهم نقطة في أهم فائدة في دراسة نتائج الشخص الآخر في المناظرة أن تخرج بأمرين اثنين. الأمر الأول توقع ما يقول، توقع ما يقول. إذا كنت درسته بشكل جيد فتعرف أصوله، أصول استدلالاته، طريقة تفكيره، المخرجات التي يخرج بها، وربما تأتيك نفس المعلومات التي أنت قد راجعتها في نتائجه. الأمر الثاني وهو الأهم عمليا هو إبراز التناقض. أعظم وسيلة لإبراز تناقض الشخص هي دراسة نتائجه، وكلما كان نتائجه أكبر كلما سهل عليك استخراج التناقض. جيد؟ واستخراج والتناقض من أعظم الضربات القاضية في المناظرات. إظهار التناقض من أعظم الضربات القاضية في المناظرات. إيه يعني خلاص، إيش ممكن يقول، خاصة لو أنت أعطيتها بشكل جيد. الأصل في مقام المناظرة أنه مقام المناظرة في سياق اللي نتحدث عنه، ليس المناظرة الفقهية، ليس المناظرة، لأن المناظرات أنواع في التراث وكذا، وإنما في السياق اللي نتكلم عنه، في سياق الشبهات الفكرية والعقدية والثوابت وما إلى ذلك. الأصل في سياق المناظرة أنه سياق صراع بين الحق والباطل، وهو يمكن أن يدرج في جملة الجهاد. هذا الأصل يعني فيه. جيد، وبالتالي العباء التي يمكن أن يلبسها الإنسان أو الأساس الذي يلبسه الإنسان في عباء في المناظرة هو عباءة الانتصار للحق وقمع الباطل. جيد، هذا لا يعني انك تجي مشمر، تمام، يعني ما في استلزام انه الواحد يجي متحفزا باشنع الالفاظ واقوى العبارات لاني لا ابدا ابدا ابدا، لكن الفكره انه ليس مقام تراجع او تهاون او لا، هو مقام توضيح الحق باقوى الطرق وافضلها، ومقام نقض الباطل ونقده. جيد، لا يمنع هذا انه اذا استبان للطرف الطرف صاحب الحق انه الطرف الاخر ضعيف جدا وممكن ترجى هدايته او هدايه جمهوره او الى اخره، انه الانسان يضع عباءه الداعيه ايضا. هو كله عباءه الداعيه باعتبار، بس اقصد عباءه الداعيه الرحيم الموجه. جيد، لكن الاصل في مقام المناظره هو مقام الانتصار للحق وإبطال الباطل. مقام المناظرة مقام يتطلب حدة الذهن ويقظته، حدة الذهن ويقظته. الحدة بدون يقظة ما تصلح، واليقظة بدون حدة ما تصلح. اليقظة اللي هو أنه والله انتبهت انه لا، بس هو كان في اشكال في حده الذهنك، انه ملاحظتك خاطئه. وحده الذهن مع عدم اليقظه لا تجعلك تفعل ما اكتشفته من اخطائي بشكل جيد. على كل حال، مقامات المناظره او مقام دائره المناظره هي دائره ضيقه، ودائره الاصل ان الانسان ما يتعرض لها الا اذا كان صاحب خبره، وصاحب الخبرة ما تتكون هذه الخبرة إلا بممارسة، مثل ما ذكرنا أمس، يكون هناك ممارسة في الحوار، ممارسة في حتى في الرد من طرف واحد، وهو مهم جدا. طيب، مقام الحوار، هذا الآن مقام المناظرة اللي هو أضيق المقامات. مقام الحوار إيش يتطلب؟ العلم والقدرة والخبرة، ويعني خلينا نقول ليس شرطا، ليس شرطا أن تكون الخبرة حاضرة كشرط، وإن كانت أفضلية أفضلية جيد، لكن العلم والقدرة. طيب إيش يتطلب أيضا غير من غير هذا الاعتبار؟ يعني إيش يحتاج بشكل عام؟ مهارات، مهارات استماع جيد، مهارات التواصل تكلمنا عنها أمس، مهارات التواصل مهمة في الحوار. طيب الحوار إيش العباءة اللي أساسي يلبسها الإنسان؟ أيوة صح، عباءة الداعية اللي هو يبي يتفهم ويبي يسمع من الطرف الآخر وإيش عندك وكذا، تمام. وهنا يجي موقع المحاور أو المحاورون، موقع المحاورون هنا يشتغل، يعني الأساس هو موقع حوار وليس موقع مناظرة جيد. لكن قد يتبين أحيانا في الحوار أن الطرف الآخر مشغب، تمام، فبحسب يعني أحيانا تحتاج أنك تعطي بعض خلينا نقول الحجج التي تظهر عجزه وتناقضه وفشله وهو إلى آخره. ترى هذا ما يمنع أنك تستعملها في الحوار، بس تستعملها بثوب مناسب، يعني مناسب. وأحيانا ممكن تستعمل أسلوب الضمير الغائب وأنت تقصده، هو يقصد يفهم أنك أنت تقصده، فأنت مثلا تقول أو المتكلم وتقصده هو، فأنت مثلا تأخذ حجج اللي قالها وفي تناقض رهيب جدا، فأنت تقول له مثلا ترى إحنا لو قلنا، وتجيب كلامه، لو قلنا كذا وكذا 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 ترى راح يستلزم أنه يصير كذا وكذا وكذا، يعني الموضوع هذا ما يصير، تمام، خاصة كانت قضايا حرجة يعني جيد. فهذه من وسائل كشف التناقض لدى الطرف الآخر في الحوار اللي هو أصلا مو مقام مناظرة وصراع، فأنت ما تحتاج أنك تدمغ الطرف الآخر، واضح، وإنما تحتاج أن توضح له الإشكال وما إلى ذلك. يلاحظ في الحوار أحيانا بعض الناس ممكن يقع في غلبة العاطفة فيكون يعني ألين من الحد الزائد جيد. فأنت مثلا يعني مثلا في فكرة عند بعض المشتغلين بالمجال الإسلامي أنه والله شبابنا الملحدين ترى شباب مرة كويسين، ويعني بس أنه سبحان الله يعني كان ماشي في السوق وشاف شبهة واشتراها وتأثر، واللي هو مرة كويس وكذا، فيعني احنا لازم الاحتواء تمام. فيجي في الحوار فتحسه كذا انه باقي شوي يقول له تعال زوجك بنتي، يعني تمام خلاص ما بقي شيء، يعني تمام، يعني مو كذا، يعني مو كذا، لا ترى في هو لما يكون حوار، نعم انت تكون صاحب، انت تكون صاحب لين وخلق وعدل وما الى ذلك، بس مو معنى ذلك انك انت تميع القضيه. ايوه، او تفضل يا اهلا وسهلا على راسي وفوق، لا يا حبيبي هذا ملحد، ترى ملحد يعني ترى هو يعني لا يعني مو كافر عادي ملحد يعني، فاهم الفكره؟ فلا اظهر له مزيد احترام وقدر زائد عن الحد المعتاد، وكاني واضح الفكره؟ اي ماشي، انا اكون صاحب خلق معه، تفضل يا اهلا وسهلا، ممكن تكرمه بضيافه بشيء، بس المبالغه في هذا وكانه هو شخص يعني من العظماء المسلمين اللي جاي يستحق، لا لا ابدا. واحيانا تحتاج انك توصل اليه رساله في قضيه شؤم ما هو فيه، شؤم ما هو فيه. وبالمناسبه يعني تامل المنهج النبوي، منهج النبوي كان واضحا في هذه القضايا، متى ما هونت القضية لدى الطرف الآخر التي هو عليها من الباطل قد تكون فتنة له، يكون فتنة له. ف وتعرفوا الدعوة الآن للتسامح بين الأديان والمدري إيش وكذا، إنه كلنا واحد وهذا وفي الجنة إن شاء الله نتقابل إحنا والحاخامات والبابوات والهذا، فاهم الفكرة؟ إيه، فبرضو الطرف الآخر لا يشعر إنه هو ترى كونه هو ملحد ترى هو يعني يعبر عن طيف في المجتمع. طيب وانت جالس تستقبل طيف من اطياف المجتمع، فانتوا تتناقضوا في تتناقشوا في قضيه اجتماعيه، والحمد لله وبعد كذا فاهم الفكرة؟ لا غلط تماما، وإنما القضية هي القضية هي أنه حوار لهداية هذا الرجل، فأقول له القول اللين الذي لا ينفره، وأستعمل معه الحجة التي أرجو أن يهديه الله بها، وأبين له خطأ ما هو فيه وإشكال ما هو عليه، وأن هذا الباطل باطل قد يودي به إلى النار. واضح الفكرة؟ طبعا بحسب السياق وبحسب، وهذا محض النصيحة. ولذلك تجد في القرآن الكريم من بداية الدعوة أنه يا معشر قريش ترى في نار وفي جهنم وأنا جاي أحذر. لذلك كان من أوائل المقامات التي قامها النبي صلى الله عليه وسلم، من أوائل المقامات، أو ربما أول مقام، هو أول مقام كان مقام إنذار، إنذار، لكن من أوائل المقامات لما قال لو أخبرتكم أن جيشا خلف الصفا أو خلف هذا الجبل أكنتم مصدقين؟ قالوا نعم، ما جربنا عليك كذبا. قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. لازم يفهم الطرف الآخر أنه القضية ليست قضية اختلاف آراء، وجهات نظر. إذا تناقشنا في زوايا هندسية متعلقة بمكان ما سنسكن فيه تمام، إذا قضية مصيرية مرتبطة بغايتنا من الوجود ونهاية ما سننتهي إليه لابد أن تكون واضحا. ما الذي يكون في الأسلوب في هذا؟ الأسلوب اللين، أسلوب اللين. ممكن أقول يا بحسب، إذا أنت كنت كبير وهو صغير يا ابني مثلا، ممكن تنادي بكنيته إذا كان شخص بمثلك في السن، مثل ما قول النبي صلى الله عليه وسلم أفرغت يا أبا الوليد. تعرف الخطاب بالكنية بالنسبة للعرب يعني يعتبر هذا شيء في تقدير وفي إظهار لأنه ترى إحنا نتكلم ترى كلام هادئ ما هو كلام. وكذلك حين بعث موسى عليه السلام إلى فرعون، حين بعث إلى فرعون لما كان المقام مقام دعوة، قال الله له قول له قولا لينا، ولما كان المقام مقام مناظرة كان مقام تحدي، كان مقام تحدي. إيش قال لهم موسى عليه السلام قبل لما اتفقوا على المناظرة؟ أيوه، ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب، وغيرها يعني من الواضح المقام كان مقام. طيب المهم إن مقام الحوار نعم يتطلب علم وقدرة، قد لا يتطلب خبرة، لأنه الحوار واحدة من وسائل أصلا تكوين الخبرة، واحد من أهم أسباب تكوين الخبرة هو أن تكون الخبرة من جهة الحوارات. جيد، لذلك الحوارات ينصح بها، الحوارات ينصح بها، وخاصة إذا أنت اخترت الشخص المناسب للحوار، أو كان الشخص الذي قدم للحوار شخصا مناسبا، اللي هو يعني مثلا أنت مربي وهذا طالب، واحد طالب مثلا، تعرف كثير من الطلاب الآن عندهم شبهات يعني، فيجي يقول لك يا أستاذ أنا عندي شبهة مدري إيش، فتمام تفتح معه جلسة حوارية تحديدا وتتحاور معه حوارا ممكن يكون مطولا في الموضوع. كلما كثرت الحوارات ازدادت خبرة الإنسان، وإذا ازدادت خبرة الإنسان تفتقت له أشياء كثيرة، وعموما الخبرة هي كنز، الخبرة كنز دائما. طيب مقام الرد إيش يتطلب؟ علم وقدرة. طيب مهارة في البحث، صح، يتطلب بحثا جيدا. وإيش أيضا؟ طيب أعطوني خطوات، أن نحن بعد شوية رح نجي لخطوات الحوار والمناظرة واحدة واحدة، لكن خطوات الرد إيش تتخيلوا أنها تكون خطوات الرد؟ طيب خلينا عشان نحدد، نقول الرد راح يكون إما على مقطع يوتيوبي أو على مقال في إما في الفيسبوك أو سلسلة تغريدات في تويتر. تمام؟ قراءتها كامل، استماع المقطع كامل، ترجع الشخص تبحث عنه. جميل، تنظر في النظائر اللي قدمها، من رد عليه مسبقا، طيب تمام. بعدين سويت هذا كله، بعدين طيب هنا، هنا في 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 بعض المشاركات جيدة. خلينا بس نرجع للتعليقات، في شيء كويس. الإلمام وين؟ بيان محل النزاع، معرفة الأمر الذي سأرد عليه، التفكيك، التحليل الدقيق، الفهم الصحيح لقول المخالف، تفكيك الشبهة، تقسيم الشبهة، تحديد أصل الإشكال وعدم الدوران حول الفروع، التأكد من مصادره، النظر إذا كانت الدعوة بلا دليل، القدرة على التحليل. طيب في شيء ما قال؟ محرك الفكرة جيد. وضع النفس مكان المخالف ومحاولة توقع ردوده. طيب منهجية والترتيب في الرد، يا سلام. ها، إعادة صياغة شبهته وسبر الاحتمال، سلام. هذا التعليق رهيب. طارق أنت محاور في الموقع المحاور؟ سمري. إعادة صياغة شبهته، هذا 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 كلام جميل جدا ودقيق. أحيانا تحتاج، بس أنا بعد شوي أجي أعلق، خلنا أشوف أيضا الإجابات. شمولية الرد، عباءة الرد، مقدمات، معلومات أفقية على الأطراف. طيب جيد، الاتفاق على مقدمات، مسلمات ينطلق من، بس الاتفاق لا، لأنه هو رد من طرف واحد. جميل. طيب أنا برأيي أول شيء، أول خطوة هي الفهم والاستيعاب الجيد لكلام المخالف. ممكن تقول لي طيب أنا طبيعي إني إذا قرأت الكلام راح أفهمه وأستوعب بشكل جيد. الجواب لا، لا. أنت فهمت بالضبط، فهمت المبنى، فهمت يعني ظاهر الكلام، فهمت الشبهة، ماشي. لكن التأكد من الفهم الدقيق لكلام من سترد عليه. الأمر الثاني وهو متعلق بفهم كلام المخالف كذلك، استخراج يعني إعادة توزيع الكلام بطريقة منظمة، فتستخرج مثلا إيش الكتل المركزية في الكلام التي ينبغي هدمها، وإيش الأشياء الفرعية التي مو لازم تتعرض لها، ليس من الضرورة أن تتعرض لها. يعني مثلا هذا دكتور في جامعة، في أظن في الرياض، سجل مقاطع انتشرت جدا جدا، بحكم أنه كان بروفيسور أيضا، انتشرت جدا في تويتر في ذلك المرحلة، وكان أغلبها شبهات حول النبي صلى الله عليه وسلم، وكان فيها إشكال، ويبدو أنه هو ما سجلها على الملأ، يبدو أنه هو سجلها في مجموعة واتس أو شيء، بعدين يبدو أن أحد أخرجها، فهو كان ماخذ راحته في الكلام يعني. حتى أنا أذكر، وهذا كان من المواقف اللي ما أنساها، لما انتهيت من تحضير الرد كاملا، باقي لي شوية الآن بصور، اتصل علي واحد من المشايخ الكبار يعني، وقال لي، أنا أظني كنت كاتب أني راح أرد أو شيء، فقال لي أنا أرجوك أنك ما ترد عليه، أنه يعني ترى الرجل يعني كويس وكذا، بس أنه إيه موزل يعني قال هذا الكلام، أظنه كان يتساءل بصوت عالي أو مثل إيش. لو أنا ما كنت سمعت الكلام كاملا كان ممكن استجبت وما رديت، لكني كنت قد استمعت الكلام كامل، والكلام منحط ما يقبل، وانتشر جدا. جيد. وصار يذكر فيه شواهد، يذكر فيه شواهد روايات وما إلى ذلك وكذا. إيه، فهو ذكر أشياء كثيرة جدا. أنا بالنسبة لي اللي عملته إني أعدت تشكيل مقولته التي قالها بالتركيز على استخراج النقاط الأساسية، ومن أهم النقاط الأساسية التي تستخرج، من أهم النقاط الأساسية التي تستخرج اللي هي من كيف بنى أدلته، كيف بنى أدلته، ما الأدلة المعتبرة عنده. جيد. فمثلا ها كان من الأشياء اللي يقولها، طبعا شباب مهم جدا، مهم جدا، سواء في الحوار، في المناظرة، في الحوار، في الرد، هاي ثلاث مقامات، مهم جدا أن تستخرج أنواع الأدلة المعتبرة عند الطرف الآخر، مهم جدا جدا جدا، أنواع الأدلة، مو أفراد الأدلة، أنواع الأدلة المعتبرة والمستخدمة عند الطرف الآخر. تمام؟ يعني هذا مثلا كان يقول، طبعا شوفوا، إما المعتبرة أو غير المعتبرة التي ينص على عدم اعتبارها. إذا وجدت في مقال الطرف الذي ترد عليه، أو في كلام الذي تريد أن تناظره أو تحاوره، إذا وجدت في كلامه تصريحا أو تلميحا باعتبار نوع من الأدلة أو بعدم اعتبار نوع من الأدلة، فهذا كنز أنت عثرت عليه، هذا كنز، كنز تماما. ركزوا عليه، لأنه هذه نقطة عملية في غاية الخطورة. مثلا أنا من الكنوز اللي وقعت عليها في كلامه لما قال مرويات، يعتمدون مرويات السير النبوية كلها، ابن إسحاق، ابن إسحاق ضعيف، ابن إسحاق ممتاز. الآن معناه أنه هو ينقد الأخبار الضعيفة وينتبه أنه إذا كان في راوي ضعيف أو ما راوي ضعيف وكذا، ممتاز. الأدلة اللي اعتمد عليها كلها مرويات وكلها أسانيد ضعيف، تمام، ممتاز. أنت الآن قبل أي رد تقول له هذا إيش، هذا إيش، أنت تو كنت تقول كذا، هذا إيش طيب، تمام. فكرة أنه يجيك واحد لا يؤمن بالبخاري ولا بالمرويات ولا مدري إيش، بعدين يقول لك كيف البخاري يجمع 600 ألف حديث في 16 سنة؟ طب إيش دراك إنه جمع 600 ألف حديث 16 سنة؟ بناء على إيش أنت اعتبرت إنه هذا الكلام صحيح؟ إذا أنت كنت ما تعتبر جنس الروايات والأخبار صحيحاً، فكل فكرتك اللي مسوي فيها العبقري الكبير وجالس تحلل الأرقام، أنت بنيتها على رواية، واضح؟ أنت بنيتها على رواية. فإذا كنت لا تعتبر الخبر، مو الخبر مصدر المعرفة، إذا كنت لا تعتبر جنس الروايات التاريخية هذه مصدراً، فأنت اعتبرتها هنا مصدراً وبنيت عليه الإشكال. فإذا صرح الطرف الآخر باعتبار دليل أو بعدم اعتباره، فهذا من أعظم الكنوز التي يمكن أن تحصل عليها، لتؤسس عليها تفاصيل أو لتفصل على ضوئها تفاصيل الرد. طيب، إحنا قلنا الخطوة الأولى في الرد إيش؟ الفهم الجيد. الخطوة الثانية إيش؟ لا، ليس التفكيك الشبهة، استخراج الكتل الأساسية في الشبهة والتركيز عليها. الكتل قلنا مثلا مثل نوع الدليل، مثل الدليل المركز الذي فرع عنه الأدلة الجزئية، واضح؟ لأنه قاعدة، وهذه قاعدة مهمة، ليس مهما، ليس مهما أن ترد على كل شبهة موجودة في مقال أو في مقطع، ليس مهما. إذا أنت تبغى واحد جاي زي مثلا شريف جابر في كلامه عن البخاري، مقطع من 15 دقيقة جاب فيه 36 شبهة، إذا بترد عليه بتسوي لها سلسلة زي حقت عدنان إبراهيم في التطور، تمام؟ ولا تخلص. فلازم يكون عندك استخراج للمهمات، مهمات كلامي، ثم تركز على هذه المهمات في النقد. الخطوة الثالثة إيش؟ الآن أنت فهمت كلامي بشكل جيد، ثم استخرجت الكتل التي تستحق الاهتمام، ثم لا، قبل ما تبدأ في تحضير الرد إيش؟ البحث في البواعث جيد، البحث في البواعث والمحركات جيد، بعد حيجين إن شاء الله محركات أنواعها، تمام. ممكن نقول الثالثة البحث في البواعث والمحركات، إنه ليش قال هذا الكلام، هل هو تأثر بمحركات خفية بمحركات ظاهرة إلى آخره. طبعا هنا قد إذا بحسب المشكلة هي الخطوة الرابعة اللي أنا بقولها هذه، بس هي كانت الثالثة، ربما نخليها مقدمة على محركات الأفكار، لأنه هذا يعتمد أنت إيش تركز على إيش، اللي هو ما قال بالرد الذي ستخرجه، هذا مهم جدا يحدد من البداية، لأنه سيؤثر على نوع البحث اللي حتشتغل عليه. ما قال بالرد الذي ستخرجه. طيب عندنا ضابط عام، الأصل أن يكون قالب الرد مثل قالب الشبهة، هذا الأصل، هذا الضابط العام. جيد، إذا كانت الشبهة في كتاب أرد عليها في كتاب، إذا كانت الشبهة في فيديو أرد عليها بفيديو، إذا كانت الشبهة في مقال أرد عليها بمقال، هذا الضابط العام. جيد، ما يصلح واحد عنده كتاب 200 ولا 300 صفحة وتجي ترد عليه بمقطع 15 دقيقة، مو منطقي. جيد، إذا تحولت المقالة أو التغريدات إلى قضية يمكن أن ترد عليها بقالب آخر، مثلا بفيديو. واضح الفكرة؟ بس الأصل أنه إذا كان مقال ترد عليه بمقال، تغريدات ترد عليها بتغريدات. إذا كانت تحولت إلى قضية صارت ترند ونقاش الكل يتحدث فيها، فالكل الآن ينتظر أي رد ولو كان أيوة ولو كان بقالب آخر. واضح الفكرة؟ واضح قضية الضابط هذا؟ واضح؟ طيب أيما أفضل، الرد المقالي أم الرد الشفهي الفيديوهات؟ طيب بحسب ايش ايش بحسب محمود يقول المقالي طبعا. ليش يا محمود؟ بحسب ايش؟ جميل، بمجرد ان تدرك أهمية ان تفكر في هذه النقطة، هذا في غاية الأهمية، انه ما تسارع في انه والله هذا هو القالب مباشرة. جيد، القالب الأفضل هو بحسب، زي ما قلنا الضابط العام هو أن يكون بمثله، هذا الضابط العام الأصل، لكن أنت تقدر بحسب التنازعات التي تتجاذب هذا الإشكال أو هذه القضية التي تريد أن ترد عليها. إذا كان الجمهور المستهدف واضح أن القضية قضية في دوائر العوام أكثر شيء، فالأفضل هو أن يكون فيديو. واضح؟ الأفضل أن يكون فيديو. يعني مثلا التغريدة اللي انتشرت قبل فترة حقت صحيح البخاري، مع أنه ما فيها شبهية بس كلام يعني، لكن لو افترضنا أنه هو جاب مجموعة شبهات، هذه صارت قضية عامة جدا، فالرد عليها بشكل فيديو يكون أكثر تأثيرا عادة، ما يمنع ترد عليها كتاب عادي. طيب إذا كانت القضية تخصصية، إذا كانت القضية تخصصية، أنت عندك في قناتك مشتركين 50,000 ولا 70,000 ولا 100,000 ولا 170,000، ليش أنت تدخلهم سجل فيديو في قضية جزئية أو حتى لو كانت قضية مهمة بس تخصصية؟ تمام، يعني مثلا النقاشات اللي انتشرت قبل فترة من كانت ما هي في نفس الدائرة حقت المعارف القبلية، وإيش دخل أبو الجمهور في القضية هذه؟ فعلا ما دخل، هذه مقالات تناقش بين المتخصصين وهكذا. واضح الفكرة؟ لا، الـ أهم دائرة من الدوائر الأربعة اللي الكلام يكون موجه فيها للشخص نفسه هي الحوار. الرد أساسا هو الإدلاء بدلو في هذه القضية الكبيرة، لأن الرد يكون متابع. طيب خلاص كده واضح الفكرة؟ مرة أخرى، أفهم الكلام، أستخرج كتله، أنواع أدلته، مرتكزاته الأساسية، ثم أنتقل إلى تحديد القالب المناسب. تحديد القالب المناسب سيجعلني أحدد الخطوات التالية الخطوات التالية. تمام؟ الخطوات التالية قد تتطلب مني 5 أشهر بحث، وقد تتطلب مني نص ساعة تحضير. واضح الفكرة؟ لأنه نوع القالب. مثلا من أفضل الردود التي كتبها المعاصرون في تتبع مقالة معينة، كتاب هو بس مقالة أقصد من جهة القول يعني، وتفكيكها وتفنيدها وتتبع أصولها وجذورها وتواريخها ومحركاتها و و و إلى آخره، كتاب التأويل الحداثي للتراث للشيخ إبراهيم السكران. طبعا هو في الأساس رد على كتاب المحن الفهم جدعان، جيد، بس خلاص لم يبقي لقائل قولا بعد هذا القول. فالقالب المحدد هو الذي يحكم ان انت ايه، كيف حتشتغل. تحديد السياق القوالب، عفوا، السياقات المؤثرة في تحديد القالب لا تنتهي. لذلك المهم هنا هو ان فقط تقدر ان ضروري جدا جدا ان تراعي المؤثرات المحيطة حتى تحدد نوع القالب المناسب. ترى القالب ليس المقصود هو فقط هل هو فيديو ولا مقال ولا شيء، لا، هل هو قالب علمي بحثي تفصيلي، او هو قالب يعني تنبيه للناس وذكر بعض واضح الفكرة. طيب بعدين ايش الخطوة اللي بعدها بعد القالب؟ النظر في المحركات، جيد، هذا مفيد ويحسن التنبيه له، ولكن ملاحظة مهمة، لا تنبه على محركات الأفكار لديه إلا بعد أن تفكك إشكاله وتظهر بطلانه، جيد. والاستثناء من هذا الكلام هو استثناء ضيق جدا لأناس مميزين جدا قادرين على أن يكون كلامهم مقبولا في ذكر محركات الأفكار لديه. محركات الأفكار إيش معناها؟ إنك أنت لما تقول للناس ترى هذه الفكرة هي المحرك، ترى أنت معناها إنك أنت جالس كأنك جالس تقول لهم ترى هو سوى كذا عشان كذا، تمام، وأنا اللي فاهم هو ليش عمل هذه القضية. الناس ممكن يقول لك ليش، يعني بناء على إيش أنت تقول هذا الكلام يعني، وليس مطلوبا منك أن تقول هذا الكلام، أنت رد لنا عن الإشكال. بينما هو مهم جدا على الأقل لك أن تعرف المحرك، وللناس أيضا، ولكن صعب أن تبدأ به إلا لخاصة من ذوي الخبرة والذكاء قادرين على صهر هذا في البدايات. لكن الأصل أنك تأتي للموضوع، تفند الإشكال، ثم تنتقل إلى ذكر المحركات. لكن أنت بالنسبة لك مهم أنك تفهم المحركات. طيب بعد كذا القضايا ستأتي إن شاء الله ربما في قضايا الحوار والهذا المناظرة راح تكون فيها اشتراك، اللي هي تفكيك الإشكالية وما إلى ذلك. طيب كم أخذنا من الوقت؟ كم الساعة؟ طيب عموما هذا العنصر الهدف الأساسي منه هو فهم الفرق بين دوائر المناظرة والحوار والرد والإثبات، وأن لكل مقام متطلبات وأشياء ينبغي مراعاتها وما إلى ذلك. مقام الإثبات طبعا هو المقام الباقي الوحيد، لكن مقام الإثبات يصعب الحديث عنه بشكل مستقل، لأن الحديث عنه هو حديث في كيفية الاستدلال. كيفية الاستدلال هذا موضوع مستقل، مفترض أنه يعني جزء لا بأس به من الحاضرين أخذوا هذه الموضوعات سابقا. وكذلك أنا لا أدخل، ترى قلت لكم من البداية أنه هذا الموضوع ليس مثل الموضوعات التي تكلمت عنها سابقا، من ناحية أنه النقد التفكيك للشبهة إلى دليل واستدلال ونتيجة، ثم نقد الدليل بعدة طرق، ثم نقد الاستدلال بعدة طرق، ثم نقد النتيجة، وهذا كله في التفكير الناقد وأصول الخطأ، مر الحديث عنها، لكن هنا في قضية الشمولية. طيب ننتقل الآن إلى عنصر آخر، وهو خطوات الحوار، الصح صحيح والمناظرة الصحيحة. خطوات الحوار الصحيح والمناظرة الصحيحة، وهي من أهم العناصر هنا. طيب، في مقترح محمود يقول: لو تكرمتم بعمل مذكرة لنا في محاور المادة حتى نعتمدها ونضيف إليها وهكذا. طيب، الاقتراح خذوه من عندي وأوجهه إليكم مرة أخرى، أقول لكم أنتوا اعملوا مذكرة من هذه المادة وبعدين ممكن تعتمد. طيب، يعني أنا ما كتبت شيء صراحة، ما كتبت شيء إلكتروني في الموضوع، فصعب إني أرجع أكتبه الآن. كاتب أشياء في الدفتر مشخمطة، يعني لو تشوفوها راح تفهموا كثير. طيب، فممكن مجموعة من الشباب يقوموا من اللي كتبوا ولخصوا، حتى الأخوات طبعا، ممكن تكتب العناصر يضاف إليها، ممكن ترفع على جوجل درايف مثلا يصير فيها مشاركة لما تحرر واحدة ورقة نهائية، وأشوف أراجعها إن شاء الله. طيب، هذا الآن العنصر هو يعتبر من أهم العناصر، وهو في الحوار، خطوات الحوار والمناظرة. يقسم هذا العنصر أو خطوات ومراحل الحوار أو المناظرة إلى ثلاثة أقسام: ما قبل الحوار، وأثناء الحوار، وما بعد الحوار. ما قبل المناظرة، وأثناء المناظرة، وما بعد المناظرة. وهناك أشياء ستكون خاصة بالمناظرة، وهناك أشياء خاصة بالحوار. والأصل فيما لا أذكر فيه الاختصاص أنه إيش؟ أنه اشتركوا بينهما. طيب، بداية، طيب، نفس ما قبل الحوار، ما قبل المناظرة، نفس البداية تشترك مع خطوات الرد اللي قبل قليل. أول خطوة هي دراسة سريعة لنتاج الشخص الذي سيحاور. أول خطوة هنا الآن تختلف، هي ليس فقط فهم كلام الطرف الآخر، هنا لابد من دراسة نتاجه. طبعا هذا أقرب شيء للمناظرة ولا للمحاورة؟ للمناظرة، التي تتطلب قراءة نتاج هذا الشخص هي المناظرة. المحاورة غالبا لا يكون للطرف المحاور نتاج جيد، لا يمنع أحيانا يكون هناك حوار مع شخص لديه نتاج، فإذا كان تمام فهذه خطوة مشتركة، إلا أنها ألصق أكثر ما تكون. طيب، فهذه خطوة مشتركة إلا أنها ألصق ما تكون بالمناظرة. ممتاز. طيب، إذا كان المقام يتطلب دراسة تفصيلية فما تصير سريعة، تصير دراسة تفصيلية بحسب خطورة الشخص الآخر، بحسب كثرة جمهوره، بحسب المقام الذي سيقام فيه المناظرة. لكن لا يصلح مناظرة بدون ما تدرس نتاج الشخص ولو دراسة سريعة. تمام؟ هذه الخطوة رقم واحد. الخطوة رقم اثنين هي استخلاص خمسة أمور، استخلاص خمسة أمور من خلال دراستك لنتاجه. هذه قبل المناظرة الآن. قلنا دراسة نتاجي دراسة سريعة، تستخرج من خلال هذه الدراسة خمسة أمور تستخرجها، تكون واضحة لديك مكتوبة أو. طيب، ما هي؟ طيب، هي واحد طريقة الاستدلال، اثنين المرجعيات سواء كانت مرجعيات فكرية أو مذهبية أو رموز. طيب، ليش؟ إيش الفائدة من استخراج المرجعيات؟ تستشهد عليه بهم. تمام؟ لما تستخرج هذه المرجعيات، من الجيد أنك ترجع إلى بعض ما قاله هؤلاء المرجعيات فيما تعلم أنه مخالف لقول هذا الإنسان. جيد؟ يعني نقاش عن الليبرالي، عن مع الليبرالي عن الحرية، تروح ترجع لبعض الانتاجات اللي ممكن تخالف بعض الرموز، زي كلام مثلا جون لوك في الرسالة في التسامح عن الملحدين لا مكان لهم في الدولة الحديثة، ما ادري ايش. طيب ماشي، اذا ما في شيء متفق عليه، طب هذا رايك. تمام،
درجة
هو الأهم أنك تعرف الرموز الكبرى للاتجاه الذي ينتمي إليه، وإذا استطعت أن تستخرج من كلام ما يناقض. هذه خطوة تكميلية طبعاً، ليست ضرورية. طبعاً ابن تيمية لما كان يناقش متأخري المتصوفة بمتقدمي المتصوف وغيره. طيب هذا استخراج الثاني. استخراج الثالث هو استخراج المحركات. هذه مهمة في خاصة في المناظرات. استخرج المحركات، ومحركات حتجينا أقسامها إن شاء الله. الثالث استخراج أبرز الإشكالات والشبهات. ترى أحياناً لما تراجع النتاج تكتشف أنه هو يدور حول 5 قضايا ما عنده غيرها، رايح جاي فيها، رايح جاي فيها، رايح جاي فيها. تمام؟ إذا أنت راجعتها بشكل سريع، هو مدام رايح جاي فيها برا راح يروح ويجي فيها أيضاً. الأمر الخامس استخراج التناقضات، هذا قبل المناظرة. يمكنك أن تستخرج تناقضاته قبل المناظرة، وإذا كنت مستصحبا لأفكاره الكبرى ثم جاء بفكرة أثناء المناظرة تخالف هذه فتواجهه بهذه القضية. واضح الفكرة؟ هذه الخطوة إيش؟ الثانية. الخطوة الثالثة المعرفة المسبقة لموضوع الحوار أو المناظرة وعدم القبول بشيء مفتوح. عدم القبول بشيء مفتوح، أيهما أخطر في القبول بشيء مفتوح، المناظرة أم المحاورة؟ مناظرة. تمام؟ المناظرة أقل خسارة في القبول بشيء مفتوح في المناظرة، أقل خسارة هي أنه ما تخرج بشيء. تمام؟ ما تخرج بشيء، كل واحد يشتغل في ضفة. الحوار غالبا ما، لأنه حوار يعني تعرفوا أحيانا ما يكون فيه ندية أصلا، فيعني ممكن ما تقدر تتفق مسبقا على شيء، بس ماشي قبل الحوار تقول له مثلا. بالمناسبة ترى من الأشياء العملية اللي ممكن تصير إنه زي ما مقدم البرامج يتناقش قبل ما يقدم البرنامج مع المخرج ولا مع المسؤول ولا أيا كان، ترى أنت ممكن تتناقش مع المحاور اللي تتحاور معاه. طيب طبعا لما يكون هذا الإلكتروني صعب شوية زي موقع المحاورون، لكن لما يكون على أرض الواقع فتقول له مثلا قبل ما نبدأ بالحوار يعني ممكن أفهم بس إيش بعض القضايا المشكلة هون، فتتكلموا كده على الهامش بعدين تقول نبدأ. وخاصة إنه الحوار بالمناسبة طبعا كلما استطعت أن يكون الحوار بينك وبين المحاور فقط بدون أن يوجد شخص آخر فهو أفضل، خاصة لو كان من الشباب الصغار أو الشباب يعني خلينا نقول الشباب في المرحلة الجامعية وما حولها، ممن لديه إشكالية في مجتمع لم يجاهر هو في ضوء هذا المجتمع، لم يجاهر بعد برأيه أو بعقيدته الفاسدة. جيد؟ فاحرص على أنه تكون المحاورة بينك وبينه. أنا تذكر بعض المحاورات اللي صارت الفترة الماضية مع بعض الشباب، كان واحد ملحد وواحد، فكان بعض الشباب يقولوا بنحضر معك الحوار. إيه، أنا كنت الشباب يحضر، كنت أقول لهم يعني ترى الأكثر أمانا بالنسبة للشاب إنه ما حد يجي، لأنه أنت تقدر تشعر بطريقة ما بالأمان بحيث إنه هو يتكلم براحته، وأنت القصد من هذا الحوار هو أن يهتدي. إنه قلنا أكثر واحدة من الدوائر الأربعة المقصود بها هو الشخص بعينه هي دائرة الحوار، أما المناظرة فليس المقصود بها عادة هو الشخص المناظر أن يهتدي، أن تقطع الشبهة، يدحض الباطل، أن ينتصر الحق. غالبا من يأتي للمناظرة لم يجعل في خياراته أنه سيغير موقفه غالبا، لذلك لا تحرق نفسك أثناء المناظرة حتى يتغير هو. أيوة، وإنما احرق نفسك حتى ينتصر الحق والفكرة أو القضية التي أنت تدافع عنها. طيب كم خطوة أخذنا الآن؟ 3 خطوة. إيش الثالثة؟ أيوة، المناظرة يتفق على نقاطها، حتى لو كانت مثلا موضوع حجية السنة، هذا موضوع مفتوح ما يصير. تمام؟ النقاش حول إيش؟ هذا كله في إطار خلينا نقول المراحل غير ذوي الخبرة العالية، بعدين أصحاب الخبرة العالية هم أصلاً يخرجوا نفسهم يعرفوا كيف هم يدبروا في هذه القضايا، لكن هذه بشكل عام لا تقبل. طبعا بالنسبة للشباب، بعض الشباب الجامعيين الجيدين، الطلاب العلم الجيدين من أمثال بعض الحاضرين، ممكن ترى يدخلوا في ساحات مناظرة، ممكن يدخلوا في ساحات مناظرة على المستوى المحدود، اللي هو مثلا في الأنشطة الطلابية، في تمام، على في مقهى الجامعة، تمام، في، فاهم الفكرة؟ إنه يكون في شباب، الطرف الآخر أصلا ما يكون من الأطراف القوية صاحبة المؤلفات والمدري إيش، تمام، وإنما واحد شايف نفسه مزودها ومؤثر على الناس سلبيا وكذا. فممكن أنت تطلب المناظرة إذا كنت، أيوة، إذا كنت متمكن كويس وعارف وفاهم وما تضع الحق على المحك، خاصة إن الجمهور سيكون هو الشباب يعني، تمام. فممكن هذه المناظرات، خلينا نقول مناظرات جزئية أو مناظرات محدودة. أما المناظرات الأخرى فالتي لا يجوز فيها مثل هذا الإقدام هي المناظرات المفتوحة والعامة. طيب، الخطوة الرابعة استحضار ومراجعة براهين الحق فيما يضاد موضوع الحوار. احنا امس وين الدفتر حق اللي قلنا امس؟ المهم كان في دفتر امس، كنا تكتب في الدفتر ايش؟ لا، في ثنتين. اول شيء اصول ادلة اثبات الحق، المناظرة في ايش؟ في حجية السنة، ارجع راجع أدلة حجية السنة، تمام. لاحظوا، حتى لو كان النقاش في كتابة السنة قضية جزئية، لو كان النقاش في نظرية التطور والشخص الآخر ملحد، ارجع راجع إيش هنا؟ إذا كان النقاش في أدلة نظرية التطور والشخص ملحد، إيش المفروض تراجع هنا؟ أدلة وجود الله، أدلة وجود الله، تمام؟ إذا كان النقاش في وجود آثار تاريخية على النبوات، ترجع تراجع أدلة إيش؟ صحة نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. لاحظوا، مع أنه مو هذا موضوع النقاش، موضوع النقاش لم يكن نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، موضوع النقاش لم يكن وجود الله، لم يكن حول أدلة وجود الله، موضوع النقاش لم يكن حول أصل حجية السنة. ولكن لماذا تراجع، لماذا مطلوب منك أن تراجع أدلة الحق، أدلة إثبات ما يضاد قول هذاك الطرف الآخر؟ لماذا؟ تعزيز الحماية الشخصية. تمام. طيب، برضو أحتاج، يا سلام عليك، لأن النقطة المركزية في الحوار والتي ستأتي بعد قليل إن شاء الله هي أن لا تفصل الفكرة عن أصلها وعن مآلها، أن لا تفصل الشبهة عن أصلها وعن مآلها، تمام؟ لما يكون النقاش في القضية أو في الشبهة أو الفكرة، تمام، سنتناقش في الشبهة، لكنني لن أفصلها عن ما تريد أن تصل إليه في النهاية بسبب هذه الشبهة. أنت جالس ناقشني في نظرية التطور وآخر شيء تبي تقول إيش؟ إن الله غير موجود، صح؟ حنتناقش في الجينات وفي العصر الكامبري، ما أدري شو، تمام 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 تمام، بس أنت في الأخير فين تبي تروح؟ إلى إنه الله غير موجود، أدلة تاريخية، حمد إيش على النبوء، في الأخير إيش تبي تقول؟ في الأخير إيش تبي توصل؟ إنه ما في نبي اسمه محمد صلى الله عليه وسلم، صح؟ كتابة السنة، في الأخير إيش تبي تقول؟ إنه السنة ليست حجة، تمام؟ إذن أنا قبل ما أبدأ الحوار أو المناظرة أراجع الأدلة اللي أنا أصلاً محضرها ومجهزها بناء على الكلام اللي قلناه أمس. المفترض يكون عندك دفتر مجهز فيه أدلة الحق، واضح؟ تمام؟ أراجع هذه الأدلة وأستحضرها قبل الدخول إلى المناظرة. طيب، الخطوة الكم؟ الخامسة، إيش تتوقعوا؟ هذا قبل الحوار، قبل المناظرة. دفتر ما خلص، القسم الثاني ايش كان فيه؟ تمام خلاص راجعها كمان. حرام انت جالس تكتب الشبهات من اول ثالث بعدين ما تراجعها قبل المناظره ما يصير. تمام. فالقسم الثاني هو مراجعه ابرز او الردود على ابرز الشبهات والاشكالات في المجال الذي سيكون النقاش فيه ولو لم يكن هو الموضوع المتفق عليه بعينه. واضح؟ يعني مثلا انا ساتناقش مع شخص في ادله نبوه النبي صلى الله عليه وسلم، انا اروح اراجع شبهه التعدد وشبهه سن عائشه عند الزواج وشبهه زواجه بصفيه وشبهه شبهه شبهه اللي انا حاطها بقسم الشبهات حول النبوه، حتى لو ما جات من نقاش بس ترى احتمال كبير تجي من نقاش. واضح الفكره؟ طيب هذا ايضا قبل النقاش. طبعا هنا مثل المحاورون في الموقع هما اصلا في تخصصات، وبالتالي المفترض انه هو دائم الاستحضار للقسمين في تخصصه. ترى احيانا قد يغيب عن المحاور انه هو يراجع فقط الشبهات، الردود على الشبهات، لا دائما راجع ادله اثبات الحق، لانه كما قلت هو المآل، وسياتي ايضا ذكره بعد قليل بشكل اكثر تفصيلا. الخطوه السابعه ولا السادسه؟ الخطوة السادسة ما هي؟ طيب قبل الدعاء ولا يعني الاستشارات وكذا، المفروض انه يكون واحد هي القرار اللي بناء عليه اتخذ يعني. لكن في شيء مهم جدا، مين يقدر يجيبه؟ سويت كل حاجة؟ طب ما يحتاج تمشي وتلبس ثوب كويس و... طيب تمام، بس ما حقولها شيء ثاني غير ها؟ طيب مهم جدا أن تحضر مجموعة أسئلة تشكيكية في قوله تماما، والانطلاق من قاعدة أن المناظرة حتى الحوار فيه هجوم وليس فقط دفاع، ولكن هجوم المناظرة أيوه هجوم المناظرة من أبو هجوم الحوار أنه طيب لو كان في سؤال تمام، يعني كيف إحنا ممكن برأيك إيش ممكن يصير إيش كذا. أيوه إذن من أهم الأشياء التي تحضر قبل المناظرة أو قبل الحوار هي الأسئلة. إذا كان محاور متخصص في المحاورون فالمفترض أنه الأسئلة عنده جاهزة في هذا القسم، دائما يكون مستحضر أنه هو لديه أسئلة. طبعا بلا شك أنه واحد جاي الموقع يحاور هو جاي مسترشد وليس، لكن أيضا الأسئلة أحيانا تعين الطرف الآخر على إدراك خطأ موقفه. واضح؟ ويمكن أن تعرض بطريقة أليس كذا، طب لو قيل كذا، ألا يدل هذا على كذا، ألا يدل على فساد؟ تعرف مثلا السؤال الأخلاقي بالنسبة للملحد، السؤال الأخلاقي بالنسبة للملحد، وهذا مستعمل. تذكر مثلا المحاورة المشهورة بين ذاكر نايك واللي يتكلم عنه لما قالوا السرقة لو في واحد زعيم مافيا وهو يأمن إنه القانون لن يستطيع الإمساك به وكل شيء ويبغى يسرق، كيف تقدر تقنع إنه السرقة خطأ؟ يعني بناء على إيش؟ ليش هي خطأ أخلاقي؟ تمام؟ طيب حرام ضعيف، طيب خلاص هو المنطق المفترض انه يصير انه القوي ياكل الضعيف، ليش هذا المنطق يسود في الغابه ولا يسود في البشر؟ ولا نحن الا جزء من الغابه اصلا. واضح الفكره؟ على اي حال تحضير مجموعه من الاسئله لتجهيزها للطرف الاخر تكون حاضره عندي تلقى اثناء الالقاء او اثناء الحوار. طيب ثم ايش الخطوه الكم؟ الخطوة السابعة وهي ضرورة التوكل على الله سبحانه وتعالى، ضرورة التبرؤ من الحول والقوة إلا بالله سبحانه وتعالى، ضرورة استشعار أن هذه عبادة من العبادات العظيمة، وهذا يستند إلى الكلام الذي ذكرته أمس في بداية اللقاء، موضع هذا هذا القضية من الشريعة وأهميتها ومركزيتها، وأنها أصلا من فروض الكفايات ومن الجهاد في سبيل الله و و و إلى آخره. فموضع هذه من استحضار أنها عبادة، أنها عبادة وأنك تتعبد لله سبحانه وتعالى بهذا الأمر، والاستعانة والتوكل والدعاء، خاصة لو كان المقام مقام يعني مقام موسى وفرعون، أو يعني مقصود مقام مختصر من هذا المقام. طيب، هذه الآن كلها خطوات ما قبل المناظرة أو الحوار. هذه الخطوات بمجموعها المفترض أنها تحدث بإذن الله أثرا نفسيا جيدا قبل الدخول، أليس كذلك؟ أليس كذلك؟ طيب، المرحلة الثانية هي أثناء المناظرة أو الحوار. هناك خطوات متعددة، بعضها ترى قد يأتي قبل المناظرة، هي بحسب السياق، أحيانا لا، يعني وقت ما نجلس على الطاولات على الكراسي ونتحلق حول الطاولة. طيب، واحد، الاتفاق على قوانين المناظرة أو الحوار إذا كان يستدعي ذلك، يعني إذا كان لك يد أو قدرة على تنظيم وترتيب قوانين المناظرة فجيد، لأنه أحيانا يكون من أسباب فشل المناظرات، أو خلينا نقول من أسباب صعوبة المناظرات، هو النظام بين قوسين السيء الفاشل الغير مجدي التعبان المرسوم للمناظرات، ومن جملته النظام السائد حق الدقائق، ربع ساعة يتكلم بعدين ربع ساعة يرد عليه بعدين 10 دقائق يعقب بعدين 10 دقائق. عزيزي، احنا نتناقش حول قضية، تخليها ربع ساعة تكلم هذا ليش؟ وانا اتكلم ربع ساعة ليش؟ هي قضية معينة، القضية هذه غير محدودة بوقت، قد تتطلب دقيقة واحدة وقد تتطلب 5 دقائق، قد تتطلب 10 دقائق تتطلب. فإذا استطعت أن يكون هذا ترتيب المناظرة على الطريقة التراثية، ترتيب يعين على واحدة من الخطوات المهمة في المرحلة الثانية، وهي الالتزام بموضوع المناظرة والحذر من الوقوع في التشتت، فخ التشتت والتشتيت. تمام، لازم نستوعب يا جماعة الخير خاصة في اللقاءات الإعلامية أن هناك أناس لا يخافون الله ولا يرجون الحق، وهو آت فقط ليضع يده على بعض الاستفزازات المعينة حتى يخرجك من طورك، ويقول مثل المناظرة حقت الجزمة اللي هو الشيء ذكرت لكم اللي أخرج فيها الجزمة هذه، الطرف الآخر سمعت وش قال؟ شفت؟ لا لا لا، قال اللي نبغاه منك أخذناه، هذا النص، تخيلوا بهذا النص مسجل في الفيديو. يعني طرف صاحب الحق استفز خرج الجزمة وبغى يضرب الثاني، فهذاك مبسوط، قال له اللي نبغاه منك أخذناه بهذا النص، خلاص انتهى. تمام، فالتنبه اذا قدرنا انه احنا ننتبه لقانون المناظره كويس، ما قدرنا مو مشكله، خلاص انت تكيف نفسك على الوضع الحالي. طيب، الخطوه الثانيه ايش في اثناء الحوار؟ طيب، هي عموما خطوات ليست بالضروره، لان بعضها امور تكميليه ومهمه، عفوا مهمه ولكن ليست في وسط صمم هذا. الخطوه الثانيه الاستماع، احنا الان نفترض ان بدات المناظره، الاستماع الجيد للطرف الآخر، استماع الجيد للطرف الآخر، خاصة لو كان القضية فيها خلنا نقول تحفز في ما كيف ستتفاعل مع القضية، استماع جيد للطرف الآخر، لكن التنبه، وهي مهمة في هذه الخطوة، التنبه لعدم التسليم بمقدمات باطلة. أحيانا أنت تستمع بشكل جيد فيقول لك مثلا كان كذا، فتقول له ايه تمام، ايوه ممتاز، نعم تمام صحيح، فتقول ايه نعم. هذه احيانا تؤخذ عليك ويقول لك طب انت قبل شويه لما انا قلت كذا انت قلت لي تمام او قلت لي صح. فالاستماع الجيد لا يعني التسليم بالمقدمات الباطله، يعني انت استمع بشكل جيد لكن خليك مفتح. فاحيانا ياتي هو بمقدمات انت شوف المقدمات الباطله الباطله واضحه على طول لا تسلم بها تمام. المقدمات الجيده الصحيحه سلم بها. المقدمات الملتبسه المشتبكه اللي ما تدري ايش يبغى فيها فانت ممكن توضح له فهو يقول لك مثلا صح اليس كذلك الا تقولون ان الامر الذي عندكم اليس كذلك فانت لا هي ملتبسه الان فانت تقول له لا لا ايش تقصد حين ممكن ايش تقصد بس في وسيله عشان تمشي عشان لا يطول الموضوع كمان اللي تقول له اسمع افهم فاهم. فلما يجي مسوي انه ذكي بعدين يقول لك انا قلت لك قلت انا ما قلت لك تمام قلت لك اسمع قلت لك افهم يعني انا ماشي معاك مستوعب بس جيد. فقد تطلق بعض العبارات التي توحي التي تدل على انه تمام انا سامع يعني انا سامع. فانتبه جدا من عبارات اللي هي اليس كذا حين قال ابن تيمية الا تقول فلا تقول اي نعم او تمام او كذا فقل له اي كمل اكمل استمع افهم انتظر انتهائك حتى اعلق هكذا مثل هذه العبارات واضح. استماع الجيد مع التنبه الى عدم التسليم بمقدمات فاسدة او باطلة هذا حتى في الحوار ليس فقط في المناظرة. الأمر الثالث فهم واستيعاب كلام المحاور ووضعه في المحل المناسب من الخارطة العامة المحاور أو المناظر. مباشرة اجعل عقلك في الحوار أو في المناظرة عقل يلتقط الجزء ويلحقه مباشرة بالكل. دائما في الحوار والمناظرة فكر بطريقة الجزء والكل. أكثر ما يسأل الناس عن الكل أم عن الجزء؟ عن الجزء. أكثر ما ينتظره الطرف الآخر والناس والجمهور هو السؤال عن الجزء مع الأسف جيد. فيقول لك أنا سألتك عن هذه القضية أجبني عن هذه القضية. تقول له يا أبو الشباب هذه القضية ترى هي جزء من موضوع أنا جالس أرد لك على أصل الموضوع وأبطله. فيقول لك أنا ما سألتك عن أدلة وجود الله أنا أسألك الآن عن هذه النقطة تمام؟ أيوة. لذلك الخطوة التالية هي قبل الخطوة التالية سيأتينا بعد خطوتين يعني عموما خلينا أعلق أكمل التعليق على هذه الخطوة. ضرورة إلحاق الجزء بالكل والإشكال بالمآل هذا مباشرة أنت المفروض تبرمجه عندك في أي حوار أو في أي مناظرة. إذا فعلت هذا فقد استندت إلى القاعدة القوية المتينة اللي أنت أصلا محضر لها. واضح الفكرة؟ إذا استوعبت هذه القضية ترى هذا يعني هذه نقول سر من أسرار النجاح في المناظرات والردود. منطقة القوة لديك منطقة القوة لديك في الأصول وليس في الفروع. ليس معنى ذلك أن الفروع ليس عليها جواب لكن أتكلم عن منطقة القوة الكتلة الأساسية التي تسند إليها ظهرك هي الأصول. الأصول جيد. الفروع قابلة لتعدد التفسيرات حتى بين علماء المسلمين. أحيانا تكون القضية الفرعية اللي هو مستند عليها تكون محل خلاف أصلا. فدائما أنت ألحق الجزء بالأصل أو الجزء بالكل والفرع بالأصل والإشكال بالمعال تمام؟ واضح؟ تمام. النقطة اللي بعدها هي الآن ترى كل هذه الخطوات وهو جالس يتكلم تمام؟ لسه أنت ما بديت هذه الخطوات الآن هو جالس يتكلم ما في مشكلة. بالمناسبة جيد أنك سألت هذا السؤال. الأفضل أن يبدأ هو ولا تبدأ أنت مو بس عشان الإنهاء مو بس عشان الإنهاء الإنهاء جيد أنك طبعا الإنهاء كثير مهم بس مهم كذلك أنه طبعا حتى البداية إذا أنت بدأت ما في مشكلة إذا كنت قادر على البداية بشكل جيد لكن جيد أنك أنت ترى أقصى ما عنده. البداية خطرة وحرج جدا تمام، أعطني ما عندك، خليني أستمع وأستوعب بشكل جيد وأحلل بشكل جيد، ثم أنا أبدأ بال، خاصة إذا هو صاحب الإشكال. جيد، طيب الآن هو جالس يتكلم، تمام خلص، فأنت الآن ستبدأ. من الأمور الجيدة أنك تبدأ بها هي تصحيح قوله أو فهمه إذا كان هناك شيء مما قاله فيه خطأ قبل الرد الآن. أيوة، فمثلا إذا كانت مناظرة خاصة تقول له دعني أصحح لك بعض المعلومات يا عزيزي، يعني تمام، دعني أصحح لك بعض المعلومات يا سيدي الكريم. بالمناسبة أنا أنقهر من يقول سيد الكريم إذا كان الثاني ملحد ولا شيء، لا تقول سيد الكريم. إيه ماشي خلاص، يعني عبارة طيب بالمناسبة ترى فيها حديث، وإن كانت يعني إن كانت أصلا يعني تستعمل الآن في سياق غير السياق التعظيمي يعني. اي نعم، ولكن هذا سؤال مهم جدا شباب والاخوات جميعا، مهم. لو كان الخطا اللي اخطا فيه في غير صلب الموضوع اصحح له، تمام، لكن اياك ان تركز على هذا الخطا او تعلق القضيه عليه، اجعله في الهامش وانت ماشي، وانت ماشي، او تخليه بين شريطتي اعتراض. لا لا، شريط اعتراض اني تتكلم عادي، تبدا بالرد بعدين تقول وبالمناسبة هو كذا وليس كذا، تمام؟ يعني مثلا شريف جابر في المقطع حق البخاري قال مثلا قال البيهقي، هي البيهقي قال البيهقي، والبخاري هو محمد بن إسماعيل القعفي. لا القعفي، لا لا الجمعة مو هو، الجمعة واحد ثاني. لا لا الجمعة، إذا لقيت زي جمعة هذه علق عليها وادعس تصف الطبلون كان. لا لأنه هذه المفروض أنك توقف المناظر أصلا، تقول له جمعة الله عز الله إني غلطان إني أجلس معك أصلا. إيه إيه، سورة الرمز، قال جاء في سورة الرمز، قال له الرمزة، تمام. الشاهد، لا لا غير التسليم، التصحيح. إيه تصحيح، إذا كانت القضية مرتبطة بموضوع الإشكال فصححها مباشرة، تمام. فتقول مثلا قبل أن أبدأ بالمناقشة الفكرة، دعني أصحح قضية مهمة متعلقة بالموضوع أنت ذكرتها ولم تكن صحيحة، وهي مثلا أن أول من جمع الحديث والسنة هو الإمام البخاري مثلا، هذه موجودة. تقول له هذه المعلومة غير صحيحة، وأنت تستحضر أنه مو هذا محور النقاش، جيد، مو هذا محور النقاش، بس أنه هذه خطوة جيدة. إذا بس فين الخطأ والفخ؟ الخطأ والفخ لما تخلي هذه القضية الفرعية، نفترض قال البيهقي وما قال البيهقي، لما تقعد تركز عليها بزيادة ترى هذا ضعف، هذا ضعف، تمام. فخلاص هي على الهامش، وأنت مثلا تقول بالمناسبة هو ليس البيهقي وإنما البيهقي، خلاص انتهينا، رحمك الله. طيب كم خطوة ذكرنا؟ الخطوة الرابعة، بس هي البدء، الأول خطوة الآن أنت تعملها. بالمناسبة لست مع فكرة الإعطاء مقدمات الدروس في المناظرات، خاصة في التلفزيون، تمام. يعني مثلا الحمد لله الذي أنزل عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، الحمد لله الذي بعث إلينا محمدا بالحق، الحمد لله الذي هدانا به بعد أن كنا ضلالا وجهلا، الحمد لله الذي كذا كذا كذا، ثم الصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين والذي كذا والذي أما بعد. يعني هذه الصورة خاصة في مقامات الإعلامية برأيي ليست مناسبة، ليست مناسبة. فيك تكتفي تقول الحمد لله رب العالمين، أيوه هذا تختم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ممكن، أو تبدأ فينا بنفسك يعني في خاصة أنك تستسبق هذا بالدعاء والتوكل والاستعانة. طيب إذا الخطوة الخامسة هي إيش؟ طيب إحنا قلنا هذه مو بالضرورة تكون مرتبة ترتيب، تمام. هي الخطوة التالية هي الإجابة عن الإشكال. طب خلينا هي أنا كاتب جملتين، خليني أسألكم السؤال. إحنا قلنا أكثر ما يركز الناس عليه هو إيش؟ الإشكال الجزئي، الشبهة الفرعية. طيب وأنت من الضروري أنك أنت تستند على القضية الكلية وأنك تشتغل فيها. طيب بأيهما تبدأ؟ أو خلينا قبل بأيهما تبدأ، هل يستدعي أو هل من الضروري أنك ترد على الشبهة الجزئية؟ مو غالبا، لازم ترد على الشبهة الجزئية، لازم ترد على الشبهة الجزئية. ها؟ أيوة لازم ترد على الشبهة الجزئية. إحنا قلنا في المقال، لا في المقال إذا كان ذكر 15 شبهة خلاص خذ أهم 2 3 ورد عليها، بس في مناظرة هو ذكر لك شبهة. بس المشكلة النظام تعبان حق ربع ساعة، أول ربع ساعة قال أنا لدي 7 أسئلة على موضوع حجية السنة، يذكر 7 إشكالات وشبهات. تمام؟ أنت تكون لا أنت تكون كاتب 50 صفحة في الإشكال الأول، فاهم الفكرة؟ فهو يقول لك مثلا الإشكال الأول أو السؤال الأول هو أن السنة لم تدون إلا بعد 200 عام من وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يثبت عندنا شيء. طب السؤال الثاني هو أن هناك 5 أحاديث في البخاري تعارض القرآن، الحديث الأول، الحديث الثاني، الحديث الثالث، الحديث الرابع، الحديث الخامس. السؤال الثالث هو تمام، هذا النظام حق المناظرة يتيح لك هذا، صح؟ تمام خلص. أنا أتذكر المناظرة اللي بين حسن فرحان وإبراهيم الفارس، إنه كان عنده 10 أسئلة حسن فرحان، 10 أسئلة، فهو كل شيء يعني أو ركز عليه إنه عندي أنا لم تجب عن أسئلتي، 10 أسئلة لم تجب عنها، واضح الفكرة؟ طيب هل أجيب عن الإشكال الجزئي؟ نعم أجيب عن الإشكال الجزئي، تمام؟ ولكن هل أبدأ بالإشكال، بالجواب عن الإشكال قبل الجواب عن المآل، أو الجواب عن المآل قبل الجواب عن الإشكال؟ إيه هو عموما هو قد يشغب كثيرا إنه يقول لا تخرج عن الموضوع، لا تخرج عن الموضوع. أيوة لذلك من الأفضل، ها محمد، من الأفضل الرد على الإشكال الجزئي ثم الإشكال ثم الانتقال للمآل. الأفضل الرد على الإشكال الفرع ثم الانتقال إلى المآل. لكن يستحسن إن قدمت الجواب عن الإشكال قبل المآل أن تقول ما يلي، مع أن هذه القضية هي قضية فرعية وليست هي الموضوع الأساسي الذي ينبغي النقاش فيه في هكذا موضوع، وسأرجع إلى القضية الكلية التي ينبغي أن تكون هي محل الحديث، لكن الجواب عن إشكالك. فأنت ربطت الناس الآن بالموضوع الأساسي الكلي، تمام، وجعلت جوابك عن الجزء في بطن جوابك عن الكلي، جيد. وممكن تقول وحتى لا تظن أنني أريد الخروج عن الموضوع أو شيء، مع أنني مقتنع قناعة تامة أن تضيع الأوقات في نقاش هكذا قضايا جزئية هي عبارة عن يعني عبث معرفي أو عبارة عن تطويل الطريق للوصول إلى الحقائق، ولكن بما أنك طرحت هذه الإشكالية وأنت تنتظر الجواب عنها والجمهور سمع هذه القضية وينتظر الجواب عنها، وحتى لا يظن أنه الإنسان يتهرب مثل هذه القضايا، فتذكر تذكر الجواب عن القضية. ها؟ طبعا طبعا يقدر تمكن المناظر، والأهم أن أنك تربط الناس بقضية. أي تمام صحيح، بس هو الأهم أنك تربط الناس بقضية الأصل والكل والمآل. لكن فهمت الفكرة كيف؟ أنك تبدأ بالإشكال قبل المآل، ولكن إذا بدأت بالإشكال الجزئي اجعله في بطن الكلي، اجعله في بطن الكلي. طيب أحيانا، وهذا يقدره صاحب الخبرة، أحيانا قد يبدأ الإنسان بالحل المآل قبل حل الإشكال، ولكن هذه مقامات ليست هي المقام الأصل. طيب إيش في خطوة تالية؟ كم خطوة الآن ذكرنا؟ 5. طب هي في الترتيب العام كم مع خطوات ما قبل الحوار؟ 7. يعني خطوة 12 تقريبا. طيب الآن أنت أجبت عن إشكاله، تمام؟ جبت عن الإشكال. هنا أمامك خياران، يا إما تعطيه سؤال، يا إما تسمع منه إشكال آخر. جيد؟ يعني أنت تقدر هذا المعنى، أنت تقدر هذا المعنى. أحيانا يكون لسه القضية لم تأخذ حقها، فتقول له أنا يا سيد الكريم الحقيقة لدي مجموعة من الأسئلة التي يعني أود أن أوجهها إليك، وأتمنى أن أجد لديكم الجواب الشافي عن هذا المعنى، لأنه كثيرا ما ألاحظ أنك تتناول هذه القضية دون أن تنتبه للإشكالات الناتجة عنها. والإشكالات هذه أنا لدي مجموعة من الأسئلة، لا أستطيع إغلاق ملف هذا الموضوع قبل أن أستمع الجواب عنها، ومن المؤكد أنها ستثير اهتمام المتابعين لو سمعوا هذه الأسئلة. لكن قبل أن أسأل الأسئلة، يعني هل بقي إشكال آخر في الموضوع؟ واضح الفكرة؟ لا 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 لا، هل حلت المشكلة؟ ما يصلح هذا في الحوار، في المناظرة ما يصلح أبدا تقول هل حلت لديك المشكلة. لا، حتى لو قال إيه ولا ما يصلح. إيه، ولا تنتظر أي اعتراف إيجابي في المناظرة. أنت تنوي الخير إذا أراد الله أن يهديه وهداه، وحصل أنه بعض المناظرات بس يعني في النطاق الإعلامي المشهود ما أدري ما واحد من النقاشات ذكر الأستاذ فاضل سليمان تناقش مع واحد ملحد، إيه من قال له آخر شيء، قال له أنت لو رأيت الكاسة هذه وحتعرف أنها مصنوعة صح؟ قال له لا ما راح أعترف إلا إذا عرفت المصنع اللي صنعه. قال أنت مجرد أنك تشوف الكاسة حتعرف أنها مصنوعة؟ قال لا، حتى أعرف المصنع اللي صنعه، إذا ما أعرف المصنع اللي صنعه ما أعترف أنها مصنوعة. المهم يعني في تعنت كبير جدا في مثل هذه القضايا. طيب، في مشكلة الدوافع بلا شك، بلا شك. بالنسبة للدوافع، الدوافع متى أو في أي المقام المفترض أنك تتماس معها أكثر، في مقام المناظرة أو في مقام الحوار؟ حوار، حوار اللي كانه يكون شخصي، ولأنه أحيانا أنت تمسك يده وتقول له يا عزيزي تعال، ترى أنت ما أنت عارف، لا أنت ما أنت عارف أصلا إيش اللي خلاك تقع في هذا الشبه، أنت ما تعرف. أيوة بالضبط، فتعال أقول لك أنت ليش تمنيت هذا القول، تعال أقول لك أنت ليش تبنيت هذا القول. تمام؟ أما في المناظرة فلا، أنت مهم تفهم محركات الأفكار بس مو مهم أنك تبرزها. أيوة بالضبط. طيب إيش الخطوة التالية؟ قلنا إما تسمع منه إشكال أو تطرح سؤال. طيب أيوة الآن خلاص افترض أنه طبعا إذا أنت طرحت السؤال فاحرص جيدا، هذه الخطوة التالية، إذا طرحت السؤال احرص جيدا على حسن الصياغة للسؤال، ولا تستعمل فيه ألفاظ فلسفية وتعقد الموضوع وتسوي أنك فاهم. واضح ومركز وصريح بالضبط، والجواب محدد. تمام؟ يعني مثلا في النقاش في حجية السنة تجي تقول له، حين يقول الله سبحانه وتعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، هذه الآية أنا أقول إنها آية عامة تشمل جميع المؤمنين في وقت النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعده، وهذا الأصل في الخطاب القرآني، وهذا مقتضى اللفظ اللغوي، إذ إن صدر الآية ابتدأت بالذين، والذين من ألفاظ العموم. أنت تقول إن هذه خاصة مثلا بوقت النبي صلى الله عليه وسلم، أو سؤالي هو ما دليلك على تخصيص هذه الآية بالمؤمنين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم؟ نقطة، هذا السؤال. تمام؟ لا تخلي السؤال في بطنه شرح وتحليل وتفصيل، السؤال سؤال. تمام؟ واضح، قوي وصريح ومباشر. تمام؟ الأسئلة المفاجئة من أكبر نقاط القوة في المناظرات والنقاشات. وصاحب الحق إذا الطرف الآخر إذا كان لديه نزعة حق يريد أن يتبع، فالمفترض أنه يعتبر مثل هذه الأسئلة منبهات له في الطريق. وإذا كان صاحب باطل فراح يجاوب زي اللي جاوبني لما ناقشته وقلت له، لما قال السنة لا يوجد وحي إلا القرآن، فقلت له قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فهذا دليل، فولي وجهك شطر المسجد الحرام، فهذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مستقبلا القبلة الأولى بوحي، وهذا الوحي ليس موجودا في نص القرآن، وهذا دلالة على أن الوحي ليس خاصا بنص القرآن. السؤال كان بالنسبة له صادم جدا، فقال القبلة ما تحولت على الموضوع من أول. فهذا لو كان نقاش مشهود كانت ضرب القاضي، يعني كان كفيل بإضحاك الناس حوله، لكن هو ظل مصمم، يعني ظل مصمم فعلا على الرأي أنه أبدا القبلة ما تحولت، وهذا كلام السفعة، وهذا طبعا كلام سخيف يعني. طيب، إذا صغت السؤال أو إذا طرحت السؤال فليكن واضحا مركزا غير مطول وليس فيه ألفاظ صعبة. تمام؟ جيد. الخطوة طبعا الآن زي ما قلت لكم هي ليست خطوات بالضرورة، لأنه خلاص الآن احنا انتهينا من هذا. ففي نقاط، النقطة كم الآن؟ السابعة ولا الثامنة؟ طبعا اللي عندي هنا بالمناسبة ما حد منهم جالس يكتب شيء، فأنتوا أكيد كاتبين الأرقام، فكم الخطوة؟ تمام، بس عبد الله جالس يكتب. طيب، النقطة السابعة يا جماعة، أنا مستشهد فيكم، طلعت أنتم مختلفين. سبعة. طيب، لا خطوة صياغة السؤال سجلتوها؟ إحسان، صياغة السؤال. طيب خلاص، إذن الثامنة، يعني يمكن ما قلت قبلها هذا خطوة، بس هي خطوة. إذن الثامنة أو النقطة الثامنة، احذر من تشتيت الموضوع وإضاعة الوقت، ولتعلم جيدا أن من سنن المناظرات والحوارات ومن المنطق السائد في شبكات التواصل هو التشتيت، تعلق بالشخصنة. أيوة، من المنطق السائد اليوم منطق التشتيت والشخصنة والدخول في الجزئيات، وأنه يعني وانتو مدري ايش وانتو مدري ايش وكذا. تمام؟ وانه مثلا مناظرة حول حجاب المرأة، والحجاب المرأة سيؤدي الى انتشار التفجيرات الارهابية. تمام؟ زي كذا وهكذا. فالحذر التام من الاستجابة للمشتتات، او من الدخول في او من يعني الخروج عن الموضوع. تمام؟ الخطوة التي بعدها أو النقطة التي بعدها وهي مثلها أو مثلها وقريبة منها، ولكن تحتاج التنبيه بشكل مستقل، وهي لا تستغرق في الجواب عن دليل جزئي. مو لا تجيب، لا تستغرق. إيش الفرق بينه وبين اللي قبلها؟ لا، إيش الفرق بينه وبين الخطوة اللي قبلها؟ اللي قبلها لا تخرج في أشياء خارج الموضوع. ها، الدليل الجزئي في الموضوع ولا خارج الموضوع؟ من الموضوع، لكن لا تستغرق فيه. مثلا أنت تتكلم عن نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، أنت تتكلم عن نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، قلت والله من أدلة نبوة النبي صلى الله عليه وسلم الأخبار الغيبية التي وردت في القرآن، ومن جملة ذلك قول الله سبحانه وتعالى ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم بعد غلبهم سيغلبون وقد وقع هذا كذا 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 إلى آخره، فيضغط الزر الأحمر عند اعتراض. تمام؟ والله هي غلبت وغلبت، يمكن أن تقرأ بطريقة أخرى، ويمكن جاي الشغب. فأنت بإمكانك أن تتجاوز هذا الإشكال بشرط ألا يظهر تجاوزك عن هذا الإشكال على أنه ضعف أو عدم جواب. تمام؟ ويمكن أن ترمي الجواب رميا سريعا ولو لم يفهم بشكل جيد، لكن تحاول أن تتحكم بالقضية فمثلا يمكن أن تقول في البداية حتى توازن بين القضية، فتقول مثلا يعني أنا متعود حقيقة كل ما أتناقش أو كل ما يحصل نقاش في قضية أساسية ومركزية هي كثيرة الأدلة، أن بسبب ضعف الطرف الآخر يتعلق بإشكال جزئي لا حقيقة له ويترك. أنا لن أطيل الجواب عن هذا الاعتراض لأن قضيتي ليست إثبات هذه المعجزة بعينها، فالموضوع الأخبار الغيبية هو موضوع واسع جدا وفيها أدلة كثيرة، وأتمنى أن أرى إذا كان لديك اعتراضات على أدلة أخرى في الأخبار الغيبية. ولكن هذا الذي ذكرته بشكل سريع وتجيب بجملة وتنتقل للدليل الآخر مباشرة، واضح الفكرة؟ حتى ما تظهر القضية أنه أنت ليس لديك جواب، هو فعلا مو لأنه ليس لديك جواب، هو فعلا أنه هو جالس أنك ما تبغى تضيع وقتك أو موضوع المناظرة. تخيل ينقلب المناظرة في غلبت وغلبت وبعدين تدخل في القراءات القرآنية وبعدين تدخل في موضوع بعدين يقول لك أقرأ القراءات دليل على تحريف القرآن، بعدين تقول لا ليس دليل على تحريف القرآن، والله مو دليل على تحريف القرآن، تدخل في نقاش في القراءات والأحرف. تمام الفكرة؟ ترى فعلا فعلا في ناس ممكن تنجر لها كذا قضايا، حواري وشوارع واخر شيء ما طلعت لا بالايش ولا بالايش. اللي بعده احذر من الاستفزاز خاصه في الاعلام، احذر ثم احذر ثم احذر من الاستفزاز. فاغلب اوضع في بالك دائما انه كثير من اصحاب الباطل لم ياتي الا ليسقطك كشخص لا لينتصر بالحق بما يظنه حق ابدا. جيد. ولذلك هو مستعد ان يتبنى اي راي باطل طالما انه سيستمر على قوله، اي دليل باطل طالما يعني مثلا ذكر ريتشارد دوكنز لما قال وجود الاتقان في الكون والضوابط الفيزيائيه لدينا ثلاث احتمالات، اما ان يكون هناك خالق، وهذا طبعا باطل لانه يستدعي من خلق الخالق، وقف النقطه وراح اللي بعده، واما ان يكون هناك اكوان متعدده وما ادري ايش، واما ان يكون هناك تمام. فمستعدين يعني شوف لو كان في بدون مبالغه ممكن انه يكون في خنفساء كبيره، تمام، خنفساء كبيره تعيش على راس جبل هي التي خلقت الكون، ممكن يتبنى هذا الخيار. تمام. اذا في يعني هو مو بهذا اللفظ، مو بهذا اللفظ، بس اقصد بهذا السقوط، يعني بهذا السقوط انه هو يتبنى اللا شيء، العدم، الماده خلقت الفهم. المهم الا يصل الا يعترف بهذا الحق، لان هذا الحق فيه تكاليف، ولأن مشكلتهم ليس مع الاعتراف العلمي بالحق، وإنما مشكلتهم مع حب الحق أو كراهيته. مشكلتهم مع الحب والكره ليس مع الاعتراف المجرد. الحب والكره المستلزم طبعا للطاعة أو التولي. ترى الله سبحانه ذكرها في القرآن، في بابين من باب الانحراف، وأما من كذب وتولى. إيش الفرق بينها؟ كذب هذا علمي ولا حب وكره؟ علمي. تولى حب وكره. طيب إبليس إيش كان؟ علمي ولا حب وكره؟ مو علمي، حب وكره. هو يعرف أن الله موجود، يعرف أنه حق، وبعزتك لأغوينهم أجمعين، وأنظرني إلى يوم يبعثون، يؤمن بالبعث، يؤمن بوجود الله، ويؤمن بالجنة، ويؤمن بالنار. لكن المشكلة في التولي، إبليس أبى واستكبر، وهذا تولي. جيد. فدائما أهل الباطل إما أن يكون باطلهم بسبب التكذيب وهو المشكلة المعرفية، وإما أن يكون بسبب التولي الناتج عن الحب والبغض، إما الحب والبغض للشخص أو لما ينتج عن الاعتراف بالحق. عموما احذر من الاستفزاز. نقطة التالية اللي هي رقم كم؟ 9؟ 11؟ في أثناء الحوار 11. طيب 11، حاول أن تلخص كلامك وتضع أيدي الناس عليه بشكل واضح في نهاية كل فقرة وفي نهاية اللقاء من باب أولى. ومن أهم ما ينبغي أن تنبه عليه في هذه الخلاصات هي المحترزات. مرة أخرى، أنا لا أقول أن وأن وأن، وإنما أقول إن وإن وإن. واضح؟ أنا لا أقول إن وإن وإن، وإنما أقول إن وإن وإن. واضح الفكرة؟ حاول دائما تلخص، دائما تلخص. ثق أنه كثير من الكلام الذي تقوله، أو ربما كثير من الكلام الذي تقوله، لن يفهم بشكل جيد جيد، خاصة من المتابعين. فأنت بعد ما تنتهي فتقول خلاصة الكلام الذي أريد أن أقوله في هذه النقطة وهذه القضية، وقد ذكرت الأدلة الكافية على هذا المعنى، هي أن نهي عن كتابة الحديث لا تستلزم عدم حجية، أن وأن وأن. لخص، تمام؟ وهذا مهم جدا في الحوارات وفي المناظرات وفي المقالات، مقالات الرد والفيديوهات الرد، إذا كانت فقرات، إذا كانت فقرات تلخص. واضح الفكرة؟ هذه مهمة جدا في قضية الحوار. هذه أهم التنبيهات التي أسعف الوقت للكتابة حقيقة، وإلا يعني لم يكن هناك الظرف المناسب لي أو الزمن الكافي لي أيضا كتابة مجموعة من الخطوات الأخرى، لكن هذه لعلها تكون من النقاط المضيئة المهمة في أثناء الحوار وأثناء المناظرة. ما بعد الحوار والمناظرة هو في الأساس تابع وليس أصل، هو تكميلي وليس أساسي، وقد يكون فيه خطوات وقد لا يكون فيه خطوات. من الأشياء التي يمكن، أو خلينا نقول من النقاط التي يمكن أن تعمل بعد المناظرة، إذا لمست لينا أو شيئا من الخضوع للحق في المناظر، فيستحسن بعض المناظرة أن تنصحه نصيحة خاصة بينك وبينه. نعم، لأن قبوله للحق أمام الناس صعب جدا، صعب جدا، ولأن عينه على الكاميرا الجمهور. فإذا خلوت بينك وبينه قل له يعني حاول أن تنصحه نصيحة، إذا كان تمام، إذا كان تبين لك شيء من تطلب الحق. بالنسبة للحوارات، إذا شعرت أنه الحوار لم ينتهي، أنه بقيت أسئلة، أنه كذا وكذا، وكان الظرف مناسبا، فمن الجيد أن تفتح وسيلة استمرار بينك وبين المحاور، وسيلة استمرار. يعني من الوسائل الجيدة أنك تقول له أنا مثلا صارت معي بعض الأحيان أنه مثلا يتم التركيز على كتب معينة، فأنت مثلا تجيب له الكتاب بعد الحوار، أو تقول له، أو هو يطلب أصلا الكتاب بعد حوار، فإنك تربطه بشيء بعد الحوار. يعني المناظرة ما بعدها ليس الربط، لأنه هو لو يبغاك يجيبك وشخصيات معروفة، وإنما النصيحة. أما الحوار فبعد الحوار من المهم الربط بشيء، إذا تبين لك أنه ممكن أو مهم الاستمرار، إما بإهداء كتب معينة ليقرأها، إما بإعطاء الرقم الهاتف أو وسيلة التواصل، إما بالاتفاق على جلسة أخرى. لكن الحوار غالبا، رحمك الله، الحوار غالبا يتطلب متابعة أو على الأقل خطوة ثانية أو ثالثة. هذا الحوار. المناظرات عادة بحسب جلساتها تنتهي خلاص، يغلق الملف. الملاحظة الثالثة بعد الحوار أو المناظرة هي المعنى الإيماني الذي ابتدأ به الإنسان. هو ابتدأ بالاستعانة والتوكل والدعاء، ينهيه بمثلا الشكر والحمد والثناء إذا كان قد وفق في المحاضرة توفيقا جيدا، والتنبه من قضية الاغترار، وأنه يعني ترى وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه، تمام؟ فيعني ليست القضية أنه شوفوني ما شاء الله علي انا ذكي، شوف انا الحمد لله مع كل مناظره ادخلها افوز الحمد لله رب العالمين. الحوارات في الموقع دائما تقييماتها عاليه.
النقطة الأخيرة من نقاط ما بعد المناظرة والحوار، وهي تكميلية ولكنها مفيدة جدا جدا جدا، وهي أن تكتب مباشرة، مباشرة يعني في غضون 24 ساعة. أيوة، أن تكتب ملاحظاتك الشخصية حول المناظرة، حول الحوار أو المناظرة. يعني أنا مثلا بالنسبة لي أنا نادم جدا على عدم تسجيل ملاحظاتي في الحوارات مع الأسف. يعني حوارات كثيرة جدا 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 يعني جرت معي خلال السنوات الماضية. يعني أنا متأكد أنه أول شهر من رقم الواتساب اللي قبل صناعة المحاور، أول شهر كان 100 حوار أو 100 سؤال أو حوار، يعني إما ثلاث سؤال بوابة حوار. استمر هذا سنة كاملة، كم الحوارات اللي جرت ما أتذكر ولا أعرف. بعدين خلاص قلت موضوع الحوارات، خاصة بعد يمكن سنتين من صناعة المحاور بعد فتح موقع الحواري، لا تزال موجودة ولا أزال أحاول ألا أرجع إليها مرة أخرى، بحكم أنه خلاص هيمنة الأشغال والتنوع المسؤوليات تخلي هذا المجال يحتاج لتفرغ ذهني أكثر من. يعني قبل فترة نشرت، ما أتذكر، نشرت تقرير عن محاورة صارت لي قبل 5 سنوات يمكن، اللي كان متخرج من أصول الدين، واحد ملحد، وقلت أجريت معاه مكالمة ورجعت. تذكروها؟ ها؟ كتبت عنها منشور، كتبت عنها منشور فيه تفاصيل. هذه التفاصيل من فين جبتها؟ لقيت أني مسجلها، لقيت أني مسجل هذه التفاصيل. الآن أنا ما أستحضر هذه التفاصيل، فتمنيت لو أنه هذه التفاصيل أنا كاتبها بعد كل حوار، على الأقل الحوارات المطولة. حتى أتذكر يعني حوارات تسجيل الملاحظات مفيد من نواحي كثيرة، مفيد في التعرف على أبرز الإشكالات والشبهات، على الأدلة القوية والأكثر تأثيرا، على نقاط ضعفك أنت، على وعلى أشياء كثيرة. فأن تكتب خاصة زي مثلا المحاورين في الموقع اللي هم دائما يقومون بالحوارات، أنهم يسجلوا لأنفسهم. ولا تنسوا أنه إحنا أمس ذكرنا أنه لازم تتابع نفسك حتى على المستوى النفسي والمستوى الإيماني وكذا. من وسائل المتابعة أنك تكتب بعد المحاضرة أو بعد المناظرة، ولا تتهاون إذا وجدت نقاط ضعف أساسية يجب عليك أن تصلحها، أو لا تستمر في الموضوع. يعني لا، المحافظة على الأمور الأساسية هو في غاية الأهمية. طيب، أنا أحيل كان في نقطة اللي هي فقه الإقبال أو فقه الموقف من الرد على الشبهات، فقه الموقف من الرد على الشبهات، أو فقه الإقبال أو الإحجام أو الإقدام أو الإحجام من أو تجاه الرد على الشبهات، لكن ما في وقت إني أذكره. اللي هو يعني تعرف ورد عن السلف تحذير من الجدال والكلام مع أهل البدع ومدري إيش وكذا. طيب، في نفس الوقت أمس جهاد الحجة والبيان والسنان وأين يقع هجاء المشركين من إقامة الدلائل على صحة الإسلام والإجابة عن الشبهات والرد وكذا. طيب، كيف نجمع بين هذا وهذا؟ طبعا هو الفكرة أنه هي مقامات، في مقامات يحسن بل ربما يجب فيها الإقدام، وفي مقامات لا يحسن فيها الإقدام. أحيل على مادة لي موجودة في صناعة المحاور، موجودة هي المدخل إلى التعامل مع الشبهات الفكرية المعاصرة، محاضرة، وحتى أظن موجود هذا العنوان وحده موجود مستل في قناتي. ما أدري إذا أحد يجيب الرابط، ناسي والله إيش هو، اللي هو يمكن الموقف من الرد على الشبهات أو شيء، أظنه نص ساعة أو 35 دقيقة فقط في هذه المسألة. فأنا أكملت على أساس نجهزها إن أنا أذكرها، لكن أحيل إليها. كان أيضا عندي عنصر في التنبيه التام على أن باب الرد على الشبهات كله هو باب، يمكن أشرت إليه أمس، اللي هو باب يعني فنقول فرع عن أصل. وتذكر أنا إيش قلت القاعدة وإيش؟ تذكر أمس قلت القاعدة والحصن، صح؟ أو الكنز والصندوق، واضح؟ إن هو ما في فائدة من بناء الأسوار إذا لم يكن هناك شيء يحمى، مباني أو مدينة، صح؟ ولا في فائدة من صناعة الصناديق العظام قوية الإحكام مليئة الأقفال إذا لم يكن هناك شيء يحمى، جيد؟ الصندوق قالب والقلعة وسيلة، بينما الغاية والباب الأصل هو باب العقائد الإسلامية وأصول الإسلام وثوابت الملة وثوابت الشريعة، فهي الأصل. ولذلك من الخطأ المنهجي أن نظن أن هذا باب مستقل، والله أيش أنا متخصص في باب الرد على الشبهات اللي هو كذا جاي، فاهم؟ لهذا في إشكال أن تفهم جيدا أنه هو هذا وسيلة دفاع عن الكنز، عن المعنى الأعظم، عن العقائد الإسلامية والثوابت الملة وثوابت الشريعة، وأنه لا يحافظ على هذه الكنوز إلا بهذه الحصون والصناديق ووسائل الحماية. هذه يعني النقاط اللي كان مفترض أني أذكرها. وكان في نقطة ثالثة أيضا من المفترض أني أذكرها، اللي هي البواعث والمحركات. ممكن أذكر لكم بس التسجيل على الأقل ما نكون أهملنا طبعا شغال هذا. فهم البواعث والمحركات قسمت إلى قسمين، محركات خفية ومحركات ظاهرة. إن دائما هناك محركات. المحركات الخفية التي لا يدركها صاحب الانحراف نفسه، أو أحيانا لا يدركها أكثر الناس المحيطين به، وهذه المحركات أحيانا تكون فكرية، أحيانا تكون فكرية، الانهزام لثقافة فكرية معينة تولد كذا. مثلا ما سماه الشيخ إبراهيم السكران في مآلات الخطاب المدني غائية الحضارة، غائية الحضارة أو غائية المدنية، هذا محرك فكري خفي يتبناه الإنسان، جيد، ولا يدرك أنه أن الإشكال الذي طرحه هناك هو نتيجة ذاك المحرك. واضح الفكرة؟ هذا المثال عن المحركات الفكرية، ومحرك هذا محرك فكري خفي. وهناك المحركات النفسية خفية، اللي هي هذا القسم الثاني، اللي هي ردة فعل. أنا كنت أستحق أنني أكون إمام الشباب والتحفيظ الحلقة المسجد، كنت أستحق أن أكون رئيس المحاورين، كنت أستحق أني أكون صاحب الكرافتة الآخره، ومع الأسف ما اعترفوا في ولا أعطوني حقي الذي أستحقه، وبالتالي أنا ما أحبهم الآن، ما أحبهم الآن تصير بعدين أكرههم بعدين تصير كذا. ومع الأسف كثير من تبني الأفكار يكون نتيجة إشكالات نفسية. إشكالات نفسية هذه مو أمراض نفسية فصام ومدري إيش، لا لا، إشكالات نفسية اللي هي تسمى في خطاب الشرع أمراض قلوب، تسمى في خطاب الشرع أمراض قلوب، من العجب والغرور والحسد والنفاق والشك والريب وما إلى ذلك. المحركات الظاهرة مثل إيش؟ ظاهرة، ظاهرة هنا، ظاهرة ظاهرة ظاهرة، يعني هو يعترف بها. لا، ما حد يعترف إنه أنا متبني هذه الفكرة عشان أخذ مال، بس ما يعترف، ما يعترف بال لا 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 يعني. انتصار لإيش؟ أيوة، يعني مثلا لو مسحنا أغلب الشبهات الموجودة اليوم بمختلف أصناف متبنيها، فغالبا اللي بيوصلوا له في الأخير إيش؟ من إن نحن نتحرك لأجل الوصول إلى، تمام، في ناس نصرة الإسلام، تمام، نصرة الإسلام، الدفاع عن الإسلام والدفاع عن النبي، إنه هذا حيجي بعد شوية. هذه أغلب شيء، طبعا مو أغلب شيء، هذه قطعا ما تكون في الملحدين، ما تكون في الملحدين، في الربوبيين، في اللا أدريين، ما تكون. هذه تكون في مثلا منكر السنة، تمام، يقول لك أنتم شوهتم صورة النبي صلى الله عليه وسلم، أنتم شوهتوا برواياتكم وروايات آبائكم وأجدادكم، ونحن أتينا لنصحح، الصورة عن النبي صلى الله عليه وسلم، تمام؟ تعرف ما حتى ضمن التغريدة الأخيرة حقتها، إنه صورة النبي في القرآن في السنة تختلف عن صورته في القرآن، فنحن نؤمن بمحمد القرآن ولا نؤمن بمحمد الحديث، تمام؟ هذه مشهورة، نؤمن بمحمد القرآن ونؤمن بمحمد الحديث، دعونا نحيي محمد القرآن ونميت محمد الحديث، خابوا وخسروا. هذا محرك من المحركات. طبعا كوني ادرك ايش هو المحرك هذا يعينني على التعامل مع الطرف الاخر. يعني انت تبي تدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم، طب شوف هذه الفكره. هذا في محرك ظاهر اخر، الدفاع عن الانسان ومحاربه فساد الاديان كما يزعم. هذا محرك يشمل تحته سيول من الافكار والتيارات والمذاهب. محرك ثالث بالضبط الانتصار للعلم الطبيعي او الماديه او العقل، وان كان العقل غالبا يكون مرتبط بالانسان، لكن الماديه والعلم الطبيعي منفصل عن الانسان وله علاقه، بس اقصد انه كمحرك مستقل، لكن العقل لا يتصور الا العقل البشري يعني. اما العلم الماديه لذلك تعرف يعني كان من بعض نتائج تقدم العلم هو ضياع بوصل ضياع الانسان ضياع الانسان. طيب هذا محرك. محرك آخر اللي هو التسامح والسلام وال شو اسمه الحمامات البيضاء والأنوار قوس قزح ما أدري قوس قزح لو دخل وما دخل ما دخل والإلى آخره، تمام؟ إنه هذا محرك. طبعا أكثر ناس بكاشين في الدنيا هم أصحاب الشعر، أكثر ناس لأنهم غالبا يكونوا من أكثر الناس وحشية. هذه محركات ظاهرة. في قسم آخر في المحركات اللي هو فهم طريقة التفكير. فهم طريقة التفكير طبعا ما راح أدخل كلامي، هذا ليس كلام علمي في قضية الأمور طرق التفكير كشيء لا، وإنما كتحليل شخصي لوصف يعني. في ناس في الحوارات يتبين لك إنه تفكيرهم مغلف بالعاطفة تماما، وهناك ناس تفكيرهم رياضي، تمام؟ وهناك ناس تفكيرهم مادي. مادي أعطيني شيء محسوس، طب تقول له بما أن إذا ما يمشي مع بما أن إذا، بما أن إذا هذه مع مين؟ طيب التفكير إيش قلنا؟ أو شيء عاطفي و رياضي. لا لا، رياضي ومنطقي، هذا هو المنطق. الثالث مادي. مادي ممكن بس هذا يعني راجع للشخص اكثر من كون طريقه التفكير المقصود الحاكمه في تبنيه للقول من عدمه، والحاكمه في تاثره واستجابته للقول. هذا مفيد جدا، مفيد انك انت تقدر تحاول تحلل. طبعا اذا له نتائج تقدر تستخرج، اذا ما له نتائج من الحوار مفترض انك تعرف. وسبحان الله هذا يعني ينفع. يعني مثلا أنا أذكر من الحوارات اللي أذكرها جيداً ما أنساها، هذا ما حتى يجب أن أتذكر. بدأت معاه النقاش، طبعاً هو ملحد، بدأ قال لي نفس المسلسل المعروف، بدأت بعدنا إبراهيم وبعدين مدريش، وبعدين اكتشفت أن إبراهيم يرجع الدين، تمام؟ ممتاز، يبدأ بعدنا إبراهيم يسحرون وينتهوا بالإلحاد، فقال اكتشفت كذا ومن الإلحاد. اغرب يمكن اغرب واحد كان يناقشني غير السفسطائيين، هذا مو سفسطاء، اغرب واحد كذا كتب لي قول كان يناقشني، تخيل بتبني قدم العالم، يتبني قدم العالم بالتبني الفلاسفه، تمام؟ الملحدين الان الموجودين كلهم يقولون بحدوث العالم، تمام؟ يعني المتكلمين سابقا قطعوا نفسهم عشان يثبتوا ان العالم حادث. جو الملاحد اليوم قالوا خلاص العلم الحديث يثبت ان العالم حادث. هذا جالس متبني قدم العالم، تمام؟ وبالرشد وما بالرشد ومدري مين هتحل المشكلة الحين. وأنا بالنسبة لي أنا ما متخصص في هذه النقاشات الكلامية الدقيقة في هذا المعنى. يعني أتذكر كنت ماشي بين المدينة ومكة، كنت ناقشه بالجوال أسود بيد وناقشه الله يغفر له حيسه. فكان هذا الصباح، صباح الجمعة، لما وصلت مكة ما ادري صار شيء كذا، لاحظت انقطع ما ادري ايش نص ساعه او شيء، فقلت له ايش فيه؟ قال لي امي جات قالت لي توضى وصلي الجمعه زي كذا فتاثر، تمام؟ هنا انا اكتشفت اكتشفت انه الكلام الفلسفي الطويل ذاك هو يعني مغلف بعاطفه كبيره جدا. فسبحان الله على طول مشيت معاه في الموضوع، الموضوع العاطفي، بس هو تعبير معاصر اللي هو موضوع يعني عاطفي، كلمه ليست ضعيفه او هزليه يعني كلمه اكبر. فمباشره قلت له ماذا لو كان حقا؟ كذا قلت له ماذا لو كان حقا؟ يعني ماذا لو كان كلام امك انه في صلاه مامور بها ومن لم فهو معذب والنار والجنه فجلس شويه كتب اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله. سبحان الله يعني النقاش طيب وارسطو وش اسمه ذول وبرد الرشد والشباب ذولاك ما يعني مهم انه الانسان ينتبه في الحوار انه يعني هل هو نمط عاطفي رياضيات هذا والمنطق. طبعا المشكله اذا كان ماخذ مقلب في نفسه يحسب انه هو يفكر بشكل ما والله العظيم هذول هذا لازم تقنعه منطقيا انه هو مو منطق، انه هو مو فاهم، تمام؟ اي زي هذاك اللي حق المغالطات المنطقيه، كل ما اتكلم يقول لي مغالطه مدري رنجة الحمراء، يقول لي رنجة الحمراء، قلت له مو هذه مغالطه رنجة الحمراء بلا بكس، مو هذه مغالطه رنجة الحمراء كذا كذا كذا. طبعا هو كان حمار بس انا شديته يا شيخ، مو فاهم مو فاهم ولا حافظ كويس. ف النقاش العقل هذا بما ان اذا طيب هذا يفيد كثير في النقاش العقلي اللي هو في اثبات وجود الله، في دلائل النبوه واستنادها على صحه لا وقائع، لكنها في الاخير استنتاجات عقليه. المادي عند هذا الغثيث ثقيل الدم اللي ايش الدليل على تبع المصنع إيه؟ الكاسه ما اصدق انه كذا فعلا. لا تبع الرسم، البنت اللي قلت لكم عليها حتى الرسم خلاص إيه، ماديه بحته موغله ولن تقبل الا بذلك. طيب وهؤلاء كلهم الثلاثه ينقسمون الى قسمين، العاطفي والرياضي والمادي، كلهم ينقسمون الى قسمين. قسم لا يقبل إلا بدقائق الحجج وغوامض الكلام والأدلة المعقدة والمركبة ولو كان هناك دليل يسير مباشر يوصل إلى الحق. فهؤلاء استعمل معهم الأدلة المعقدة الصعبة، لا تستعمل معهم الأدلة. أحيانا يزهدهم في الحق إنه المسألة اللي هو جالس فيها 10 سنوات محيرت له مسويت له مشاكل في راسه، تيجي تقول له هذا حلها، فهو ما يستوعب انه هذا حلها. فعلا فعلا. وبالمناسبة ابن تيمية بس مع الأسف ما وجدت يعني بغاله بحث سريع ما ادري، بس هو نص رهيب عموما. اكثر مرة نبه عليه انه ومن الناس من لا يجدي معه الا الأدلة الخفية المعقدة المهذا، فهؤلاء يصلح معهم النقاش بهذه القضية. وهذا من دقته رحمه الله تعالى. فعلا انه احيانا واضح انه هذا جاي عارف كذا عنده منظومه افكار معقده وتفكيكها سهل، بس ماشي تمشي معك. اذا قال لك شو اسمه جاب لك واضح انه جاي يرمي الى الفكر الغربي والتاريخ الاوروبي والايش يدخل معك في هذا المجال، فكك القضيه. هذا القسم الأول منهم من لا يقبل إلا بغامض، ومنهم القسم السهل البسيط الذي يحب الوضوح، فهذا أسهل من الآخر. بهذا أكون قد مررت على بعض ما أردت أن أمر عليه، وأسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يتقبل منا هذه أو هذين المجلسين، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلهما من المجالس المباركة إنه حميد مجيد، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ويتجاوز عن تقصيرنا. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.